إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إبراهيم بن زغلان عرف الوسيلة، عرف الوسيلة. عرف الوسيلة، إبراهيم بن زغلان نعم علي سواس
نعم شيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
قيل هي الدرجة والقربة كذلك.
نعم، إذن الوسيلة تطلق على من ويراد بها ماذا؟
القربة والدرجة العالية العليا.
تطلق على من ويراد بها منزلة في الجنة.
نعم.
وتطلق بعد ذلك ماذا يراد بها؟
القربة كذلك.
القربة، إذن القربة. وعلى الأول من الأول معناها من استعمالها على من على منزلة في الجنة شاهد على هذا
حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الأذان،
حديث
إذا أذن المؤذن.
نعم، اللهم آت محمدا الوسيلة، اللهم آت محمدا الوسيلة. إذن الوسيلة في هذا الحديث هي منزلته الجنة، كما جاء في الحديث: لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح، وأرجو أن أكون أنه. وفيما على ذلك فالوسيلة تطلق ويراد بها كل ما يتقرب العبد به إلى الله عز وجل من الوسائل المشروعة، من الوسائل المشروعة. أما في الدعاء، أما في الدعاء فهناك عندنا ما يسمى بالوسائل الشرعية. محمد زيد، هناك وسائل في الدعاء، ما هي؟ محمد زيد، نعم، غائب. مصطفى حسيني،
السلام عليكم.
السلام عليكم، تفضل
الشيخ. أنا دعوة معهم بأسماء الحسنى وصفاته العلى. ندعو الإنسان بدعاء رجل الصالح، يتوسل بدعاء رجل الصالح.
نعم، ثم
تدعو الله بعمل نتوسل إليه بعمل صالح.
إذن هذه الوسائل المشروعة في الدعاء. إذن إذا قيل لك ما هي الوسائل المشروعة أو أنواع التوسل المشروع، سؤال واحد المراد به وأنت تدعو الله عز وجل تريد أن تأخذ بواحدة من هذه الوسائل أو أن تجمع بين وسيلتين لا بأس، نعم، في أثناء دعائك لعله يكون أرجع للقبول. فالتوسل إلى الله عز وجل إذا أردنا أن نرتبها ونذكرها حسب ما هو يعني منها أشرف، ماذا نجعل في الأول؟ القادر الحسيني.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
والتوسل بأسمائه وصفاته.
إذن التوسل بأسماء الله الحسنى، التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. إذن التوسل بها أي في الدعاء، نعم. إذا أردت أن تتوسل بها ما هي الصيغة أو الكيفية؟ مثل لها. حسين مشري.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
بالأسماء الحسنى أسمى الله بأسمائه، كأن تقول اللهم إني أسألك باسمك الأعظم، أو يا رحمن يا رحيم اللهم اغفر لي.
ما تقول أسمعك باسمك الأعظم، وإنما مباشرة نقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد، أو يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، هذا سؤال باسم الله العظيم. أن تقول يا الله اللهم، على كذلك سؤال إذا قلنا أو القول بأن اسم الله الأعظم هو الله، إذن تذكره بين يدي دعائك، بين يدي دعائك وفي معرض الثناء على الله عز وجل، في معرض الثناء على الله تبارك وتعالى تذكر هذا الاسم، هكذا يكون التوسل باسم الله بأسماء الله الحسنى. نعم. علي أبو أكاز. علي أبو أكاز.
نعم شيخنا.
ما هو دليل التوسل بالعمل الصالح؟
نعم دليله حديث ثلاث نفر لهم أول.
نعم إذن دليله حديث الثلاثة نفر الذين كانوا مسافرين وأواهم المبيت إلى غار، أواهم بمعنى ألجأهم واضطروا، أظلم عليهم الليل فاحتاجوا إلى مكان يستكنون فيه، فلم يجدوا إلا غارا دخلوه، فكان ما هو معروف في القصة. محمد بن سلامي أتمل القصة،
أن الرجل الذي كانت له ابنة عم ولا طلب أن يمكنها من أن تمكنه من نفسها فأبت، ولما اشتدت بها الفاقة أتت إليه فدفع إليها، ولما مكنتهم من نفسها قالت له اتق الله عز وجل، فأعرضه وترك ما عندها وقال اللهم إن كنت قد تركته ابتغاء وجهي، فانفرجت الصخرة. والرجل الثاني الذي له كان مال فأبي أجر أجيرا، فلما
استأجر أجراء
فأبى أحد أن يأخذ ماله فنماه له، فيوم أتى أخذ كل ماله ولم يترك له شيئا، قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا الصخرة، فانفرجت الصخرة
إذن فانفلقت أي مقدارا لا يستطيعون
أن يخرجوا. أما الثالث فالذي كان له أبوين فكان لا ينام حتى يعطيهما أبقهما وهو حليب المساء. فذات يوم تأخر في الرجوع إلى البيت فوجد أبويه قد ناما.
إذن هذا هو التوسل بالعمل الصالح. التوسل بالعمل الصالح أي أن الرجل واحد من المسلمين مثلا أراد في دعاء من أدعيته أن يستعمل هذه الوسيلة الشرعية يذكر هذا العمل بين يدي دعائه. يعني عمل من الأعمال ربما يظن بنفسه أنه كان عملا خالصا عملا يعني يغلب على ظنه أنه مقبول عند الله تبارك وتعالى فوقع فيما وقع فيه من أحوال كان يدعو فيذكره اللهم إن كنت فعلت كذا وكذا مثلا إلى آخره. إذن هذا هو ما يسمى بالتوسل بالعمل أي عملك صار عملك أنت لا عمل غيرك. والثالث هو التوسل بدعاء الرجل الصالح بدعاء الرجل الصالح. ومعنى التوسل بدعاء الرجل الصالح أنا أن تقصد واحدا ممن تظن به أنه مجتهد في الطاعة في عبادتي فتقول له فلان ادعو الله لي بكذا وكذا ادعو الله لي بكذا. فهو في هذه الحالة كأنما يشفع لك عند الله يشفع لك عند الله. وهذه الحالة ذكر المؤلف رحمه الله لها صورتان فرع عنها صورة ولكل منهما دليل جعل فيها صورتان لكل قلنا منهما دليل. نعم نبيل بوزيد نبيل بوزيد
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام فقط
شيخنا. الصورة الأولى أن تطلب من الشخص تحسن في الفرق أن تدعو لك مباشرة.
نعم.
والصورة الثانية أن تطلب منه أن يدعو لك ثم تذهب أنت وتسترد الله سبحانه وتعالى أن يستجيب الله.
أحسنت. إذن هذه هي الصورة. نعم. إذن الصورة الأولى هو أنك تقول فلان ادعو الله لي ادعو الله فقط وتكتفي بهذا. والصورة الثانية وهي التي جاءت في حديث الترمذي الذي سوف نراه بعد قليل إن شاء الله حديث الضرير أنك يعني تقول له ادعو الله لي ثم تذهب أنت وتقول اللهم اقبل دعاء فلان في اللهم اقبل دعاء فلان فيه بعدما هو يبدأ يدعو لك. نعم. إذن فهذا كله إن شاء الله جائز. إذن نعم. إذن فهذه تقريبا قلنا الوسائل الشرعية في الدعاء أو أنواع التوسل المشروع. إذن توعدنا اليوم على أن نذكر بعض شبهات بعض الشبهات المشهورة يذكرها أصحاب التوسل الممنوع الذين رغم هذه الوسائل الشرعية التي رأيناها وتنوعها وتعددها إلا أن بعضهم لم يقنع بها وكأنه التمس له في ما عداها يريد أن يتوسل إلى الله عز وجل بتلك الوسائل غير مشروعة. إذن أراد أن يتوسل بالوسائل غير المشروعة فمن ذلك توسلهم بذوات الصالحين وتوسلهم كذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم أي بذاته توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم بذاته المقصود بذاته معناها كأنه الإنسان يستعمل يعني نفس جاه النبي صلى الله عليه وسلم وجاهته ومكانته ومنزلته في دعائه بحيث يقول اللهم بجاه هكذا عبارتهم اللهم بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أو بجاه فلان، لأن الذين قالوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصروا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالوا أنه ما هو الشيء الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون جاهه مقبولا ومشروع التوسل به على زعمهم، قالوا هو الصلاح. إذن هذا الصلاح موجود في غيره من الصالحين، فإذا كذلك نستعمل غير من الصالحين، فربما تجد واحد من يقول اللهم بجاه الأولياء والصالحين، بجاه الصالحين، بجاه أهل البلد، بجاه البلاد، بجاه كذا وكذا وكذا، هكذا من المفروض على مذهبهم يكون بهذه الطريقة العامة. ونحن في الحق نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم له جاه، هذا الجاه يقتضي أن يستجيب الله تبارك وتعالى دعاءه، لا دعاء غيره مذكور مع وجهه. دعاه بمعنى أنك أنت تمشي له نعم وتقول له في حياته، تقول له يا فلان ادع الله لي، أنت من الناس لعل الظن بك أنك إنسان مقبول عند الله عز وجل على حسب ما علمناه من حالك، مثلا أنك كذا ادع الله لي، أنا مفرط في حق الله عز وجل، أنا عندي كذا عندي كذا وإنسان فأحتاج إلى دعاء. إذن هذه صفته وجاهته، هذا هو الطريق الصحيح لاستعمالها. ما أنك تمشي أنت إلى بيتك وتقول بجاه فلان، فلان عمل عملا نعم فكان لعله مقبول عند الله عز وجل وله وجاهة عند الله عز وجل، لكن ليس من ذلك لهذا العمل أن يستفيد منه غيره وأن يستعمله غيره في دعائه، لا. إذن هذه الطريقة هي التي سوف يكون الكلام عليها من جهة تفنيد الشبهات، الشبهات التي بثها من بثها يريد أن يجوز بها هذه الصفة من التوسل، وهذا التوسل في حق إنما هو صورة من صور الغلو في الصالحين، من صور الغلو في الصالحين أن تستعمله في دعائك، لأن الذي الآن يدعو بهم لا نأمن يوما من الأيام أن يدعوهم ويسقط الواسطة أو يسقطهم، يسقط من يدعو يعني كونهم واسطة، وإنما يصيرون هم مقصودون بالدعاء، هذا لا يؤمن عليه، سيما مع الجهل بالتوحيد وقلة من ينبه عليه. نعم. إذن بعضهم نعم عنده شبه أدلة يزعم بأنها تؤيد ما ذهب إليه، تؤيد ما ذهب إليه. نعم. قلت هذه تفنيد هذه الوسائل قد يعني نأتي عليه بجملة منه اليوم إن شاء الله، وإذا بقينا شيء سوف نتركه إلى مجلس أو مجلسين آخر. إذن أول شيء قصة في حق هذه كل الشبهات، أنا أنقل ما ذكرته في كتاب كنت قد جمعت فيه فيما سبق بعض هذه الشبهات ردا على من سود ورقة بها يزعم أنها هي دليله، فكان كتاب مطبوع بعنوان المعين على كشف شبه المتوسل بالصالح، المعين على كشف أول شبه تعرضت لها هي حديث توسل آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم، حديث توسل آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم، آدم أبو البشرية توسل في زعمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن آدم عليه السلام هو أول على قول هؤلاء أول من توسل، بل توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يكون توسل به، توسل الأبي بابن من أبنائه، ما هو دليله عندهم دليله ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترف آدم الخطيئة، هنا المراد بها الأكل من شجر، قال يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، أسألك بحق محمد لما غفرت لي. فقال الله يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه، ولم أخلقه. ولو صح هذا الحديث لقال زيد لقال وكيف عرفت محمدا ولما أخلقه. جيد تكون عبارة جيد بمعنى تشعر بأن لم أخلقه ولكن سأخلقه. لو صح هذا الحديث قلت قال يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله. بمعنى أول شيء يعني عندما خلق آدم عليه السلام من حسب هذا الحديث بعدما نفخ فيه الروح رفع رأسه أول ما شاف شاف لا إله إلا الله محمد رسول الله. بقى حفظ في ذاكرته لأن وقت الخطيئة وهذا الوقت ظهر أن بينهما مسافة تباعد، لأن هذا الوقت مازال آدم عليه السلام ما اقترف الخطيئة أصلا. قال يا ربي لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وآدم الظاهر أنه لم يستشكل هذا منذ أن خلقه الله عز وجل، هو حافظ في ذاكرته أن محمدا رسول الله الذي لم يأتي بعد وهم لا شك من أولاده، ولكنه لم يستشكل على ربه تبارك وتعالى من هذا محمد رسول الله حتى جاء وقت الخطيئة. فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إلى أحب الخلق إليك. فقال الله صدقت يا آدم، صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي أدعني بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقت. ولولا محمد هذا يوم محمد بن عبد الله ما خلقتك، معنى ما خلقتك ولا خلقت ذريتك أصلا، هذا هو الذي يفيد هذا الحديث. هذا هو الحديث أيها الإخوة الذي يعتمد هنا تم الحديث، هذا هو تمام هذا الحديث. والذي ربما عنده شيء من العلم بالشريعة يعرف بأنه فيه عبارات منكرة وفيه ما لو عرضته على كثير من أصول الشريعة سوف تجده ضعيفا. ولولا محمد هكذا قال ما خلقتك، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي من أجله خلق آدم ومن أجله خلق غير آدم عليه السلام. هذا الحديث أي الإخوة يذكرونه، ولأنه عنده صفة قصصية في الترتيب ممكن بعض الناس يستملحه ويعجبه. نعم الناس على كل حال مغرمون بالقصص. إذن هذا الحديث قلنا أولا نتكلم فقط بكلام النقاد من أهل الحديث، قالوا تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، تفرد بهذا الحديث، تفرد به بمعنى لم يروه عن أبيه غيره. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يروي عن أبيه زيد بن أسلم وروى عن هذا الحديث، وهذا الحديث اتفق الحفاظ على أنه ضعيف. وهذا الحديث أورده الحاكم أبو عبد الله النسيابوري رحمه الله في كتاب الأسماء المستدرك، وتعقبه الذهبي، تعقبه لأن هذه طريقة الذهبي في المستدرك من الأحاديث التي يوردها الحاكم رحمه الله في مستدركه هذا يتعقبها يوافقه أو يخالفه وينتقده الحنفي. تعقب الذهبي بقوله، قولي على هذا الحديث، قلت بل موضوع، موضوع، وعبد الرحمن واهن، واهن بمعنى ضعيف جدا. كلمة موضوع عند أهل الحديث لا تعني أنه ضعيف فقط، موضوع بمعنى أنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا بمعنى أن هذه القصة مكذوبة من نسج الخيال. هذا كلام الذهبي بعد هذا الحديث بعدما حكم عليه الذهبي رحمه الله. والمستدرك بالنسبة للحاكم هو في الحق عند أهل العلم العارفين بهذا الفن يعتبرون كأنه مسودة، بمعنى الموت حالة بين الحاكم رحمه الله وبين أن يعود عليه بالتبييض، وإذلك احتاج إلى عمل مثل عمل الذهبي عليه. إذن قال والذي قال الذهبي في هذا الحديث قال قلت بالموضوع وعبد الرحمن هذا الذي تفرد به وهم تفرد به، بمعنى هذا والحديث ممكن جدا قد يكون ضعيف من طريقه، لكن إذا كانت طرق أخرى متعددة ممكن تكون تجبر ما فيه من ضعف إذا كان ضعفه خفيف. لكن هذا الحديث تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم عند أهل العلم ضعيف نسبه ضعيف من حتى ولو روى غير هذا الحديث. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم الذي عليه مدار الحديث ضعفه كل من النسائي والدارقطني والعقيلي والبيهقي، ونقل تضعيفه ابن حبان والبخاري والحاكم نفسه. الحاكم نفسه أبو عبد الله النسائي رحمه الله الذي صحح حديثه في مستدركه في المدخل ضعفه، ووقفت على عبارته في المدخل الجزء الأول منه، في الجزء الأول منه هو ثلاث أجزاء بتحقيق الشيخ ربيع شفاه الله وحفظه، قال فيه بأن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه كثير من الأحاديث. أنا يعني أقول عبارة فقط تقريبية بحسب ما يحضرني، هكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال روى عن أبيه أحاديث مكذوبة، وعند أهل العلم بالصناعة الحمل فيها عليه، لأنه هو الذي رواها عنه وهي أحاديث موضوعة رواها عن أبيه، هذا كلامه في المدخل. والسبكي في كتابه شفاء استقامة في زيارة خير الأنام، هذا كتاب هو الذي رد عليه شيخ الإسلام عليه رحمة الله، ورد عليه كذلك أيضا ابن عبد الهادي في كتابه سماه الصارم المنكي في الرد على السبكي، السبكي المقصود علي بن عبد الكافي، ألف كتابنا كذا هيج كثير من القبوريين. مقصود بزيارة أنا ليس الزيارة لكلها، نحن نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويزوره المسلمون على كل حال، يزورون زيارة شرعية، ولكن هو إنما يريد الزيارة بمعنى شد الرحال، من تأتي من بعيد، تأتي من مصر، تأتي من إفريقيا، تأتي من الشام، تأتي من اليمن، وتذهب إلى المدينة تتخطى كل بلدان، وأنت تجعل مقصدك وهدفك إنما هو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام وقف إلى هذا بالمثال وقال هذا ليس في شريعتنا، أنك تشد الرحال تسافر إلى القبر، هذا لا يوجد في شريعتنا. وكان أن ألف هذا الكتاب، نعم، وقلت هيج كثير من أهل من القبوريين وزادوا بعد ذلك ما زادوا من الغلو. قال السبكي عندما روى أورد هذا الحديث الذي تقدم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اقترف آدم الخطية، قال اقتصرنا منها على ما تبين لنا صحته، هكذا قال، وهذا عبارة حق عندما تدق فيها يتبين لك بأن غير المذكور ضعيف، غير ما ذكره ضعيف، إذن معنى ذلك أن هذا نفسه أيضا فيه ضعف حتى عند السبكي نفسه، لأنه السبكي أنه عنده شيء من الاطلاع على الحديث، ولكنه كأنه قال يعني اقتصر فقط على هذا الحديث الذي تبينت له صحته وهو في نفسه ضعيف، معناها ما عدا ذلك لا تفكر ولا تتعب نفسك معه. إذا هذا الحديث قلنا أولا من حيث الإسناد ضعيف لأجل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المتفق على ضعفه، وذكرنا من نص على ضعفه مثل النسائي والدارقطني والعقيلي والبيهقي وغيره. ثم أيضا من حيث المتن، متن نقصد به مضمون الحديث، ألفاظ وما يدل على الحديث بعبارته، نعرضه على أصول الشريعة وعلى ما هو معلوم من ديننا. آدم عليه السلام تاب الله عز وجل، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذه آية صريحة تبين لنا أن آدم عندما اقترف الخطيئة وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل، قال تبارك وتعالى فتلقى، حتى قال بعضهم قال في معنى تلقى، صرح بأن تلقى بمعنى تلقانا، تلقى بمعنى تلقانا. فتلقى آدم من ربه كلمات، كلمات ما هي هذه الكلمات؟ هل هي قوله لولا قوله اللهم يعني لمحمد، اللهم إني أسألك بمحمد مثلا، هل هي هذه الكلمات؟ لا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال ابن كثير وغيره عند تفسير هذه الآية أن الكلمات هي قوله تبارك وتعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات، هذه الكلمات. وواضح طبعا أن الكلمات، نعم، الإنسان عندما يدعو الله عز وجل يدعوه وهو بين يدي دعائه يذكر ما كان منه من ذنوب ومن خطايا ومن كذا ومن كذا. عندنا سيد الاستغفار في هذا السفر، سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذن فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم. الكلمات هي قوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف قال ربنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، قال نعم، قال قال له آدم وحواء ربنا، أي يا ربنا ظلمنا أنفسنا، ظلمنا أنفسنا بما فعلناه من المنهي عنه، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين. وذلك هذا كثير من الأدعية فيها على أن الإنسان يتعلم هذه الصفة، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. مثلا هذا من الأدعية التي أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. إذن هذا الحديث قلنا يعني يكفي الواحد منا أن يعرف هذا عنه، أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رجل ضعيف. ثم إن الكلمات التي تاب الله عز وجل عليها بها على آدم عليه السلام هي ما ذكر في سورة الأعراف قال ربنا، وليست هي بذلك التوسل المبتدع الذي لم يثبت. إذن لعل هذا قلت يكفي، وربما من عاد منكم إلى الكتاب الذي هو المعين سوف يجفي إن شاء الله مزيد تفاصيل متعلقة بكيفية توبة آدم عليه السلام، وهي شبهة أقول لا بد لواحد منا أن يعود نفسه على أن هذه الشبهات لا يترك أكاد تنطلع عليها، بل لا بد أن يتعود كيفية ومعرفة الرد عليها، ما هو الجواب عليها، لأنه كثير من الناس مسكين استقرت في رأسه وحسب أنها نعم مش يعني أنه دليل وقوي، ولم يجد ربما ما يرد به على هذا الشبه. نعم. الشبهة الثانية في هذا الباب، الشبهة الثانية في هذا الباب هي قصة الضرير. الضرير المقصود بالضرير هنا الرجل الأعمى الأكمه من الصحابة رضوان الله عليهم. قصته كذلك قصة مروعة، وهي فيها قصة، والقوم دائما ميالون إلى الأسلوب القصصي، والأسلوب القصصي هذا إن لم يكن من القصص القرآني صراحة أقول أنه مخدر من المخدرات أو منوم من المنومات للعقول، بمعنى يأتيك الشخص من هذا الجانب اللي هو جانب القصص ويخليك أنت مثلا مع القصة هذه كأنك ينشر فيك نوع من يعني ممكن القبول لما سيلقى إليك، ثم يكون في أثناء ذلك ما أنت تستحلاه ويعجبك منه القصص هو فيه ما فيه من الشبهة. نعم، وذلك أقول الإنسان لا بد في حق أن يجتهد في يتخلص من هذه الطريقة، طريقة تدل على ضعف صاحبه. نحن في القرآن الكريم عندنا قصص، الله عز وجل ذكر قصص ما ذكر، والله عز وجل في القرآن الكريم قصص ذكرها وزكاها، وقوله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل المغفلين. إن هذا لهو القصص الحق، ما كان حديث يشترى ولكن تصديق الذي بين يديه. الله عز وجل القصص يذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم ليثبت به فؤاده، ليثبت به فؤاده. نعم، وليس من أجل فقط أنه يتسلى أو من أجل أن يعني يحصل له ما يحصل لكثير منا بهذه القصص من الأنس. نعم، إذن لذلك فقصص الناس لابد للشخص أن يحترز منها من هذا الجانب. قال قلت قصة الضرير. الضرير، إذن الضرير هكذا مشهورة قصة، وهي على الصحيح صحيحة. هذه القصة أخرجها الإمام أحمد في مسنده وغيره، غير الإمام أحمد كالترمذي مثلا بسند صحيح، صحيح عند بعض أهل العلم، وإلا فبعض أهل العلم ضعيفة، وسوف أبين لماذا ما هو سبب اختلافهم في الصحيح والضعيف. عن عثمان بن حنيف، حنيف بالتصغير هكذا وقفت على ضبطه، بن حنيف وهو أخ لسهل بن حنيف صحابي رضي الله عنه، أن رجلا ضرير البصر، ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدعو الله أن يعافيني. انظروا طلبه وتأملوه في الحق، هو واضح ظاهر، قال له هذا الضرير جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أدعو الله أن يعافيني، بمعنى يرد إلي بصري، واضح. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك وإن شئت أخرت ذلك فهو خير. وسترون أن هذه القصة صحيحة، صراحة صحيحة، صحيح لأن فيه في أثنائها ما يتعاضد ويتقوى ببعض نصوص شرعية أخرى لا يتنافى معها كالقصة السابقة. السابقة وجدنا في أثنائها ما يتنافى مع بعض نصوص وأحكام معلومة من الشريعة، هذه فيها ما يدل على صحتها بأن متنها يعضده نصوص أخرى من الشريعة. يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينصحه، يقول إن شئت دعوت لك، من لا مانع أن أدعو لك الله عز وجل فيرجع لك بصرك، وإن شئت أخرت ذلك فهو خير، وفي رواية إن شئت صبرت فهو خير لك. إذن هذا النص واضح أنه يتعضد بقوله صلى الله عليه وسلم إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، أي عينيه، إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر فلو زلنا. هذا الحديث يتلاقى مع هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت صبرت إن شئت صبرت أحسن لك، تبقى هكذا حتى تلقى الله عز وجل وأنت ظهير، خير لك من أن يرجع لك بصرك لأنك موعود بها الجزاء. إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر فله الجنة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسن لك تبقى هكذا وتموت هكذا فيكون مصيرك وجزاؤك الجنة عند الله عز وجل. فقال له هذا الرجل الضرير ادعه، الظاهر أنه لها أهمية بحقها حسب ما يظهر لي أنها هاء سكتين ليس الضمير، ادعه أصل الفعل ادعو وتأتي هاء السكت بعدها. فأمره أن يتوضأ، يعني لما رأى منه الإصرار، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الإصرار أمره أن يتوضأ، أن يتوضأ الوضوء الشرعي طبعا، فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء، يصلي ركعتين بعد وضوئه هذا الحسن ويدعو بهذا الدعاء الذي يعلمه له النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ها هو الدعاء اللي تقوله في بعدما تصلي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى، فتقضى لي اللهم فشفعه فيا. إذن هذه رواية الترمذي تقتصر على هذا فقط، لكن في رواية الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده وقد وقفت عليها نعم من خلال حاشية السندي عليه فيها زيادة وشفع لي فيه، وهي زيادة صحيحة صحها الشيخ الألباني عليه رحمه الله في كتابه التوسل أنواع وأحكامه وغيره، وشفع لي فيه زيادة صحيحة، وسوف أعلق على هذه الجملة الزائدة قلت التي هي زيادة على ما في الترمذي، زيادة من مسند الإمام أحمد بن حنبل. قال ففعل الرجل فبرئ، برئ بمعنى رجع ينظر، أنا عاد له بصر يشوف به. نعم هذا الحديث أيها الإخوة مشهور، رأيناه مشهور حتى عند العوام من الناس يتلقفونه كأنما دينهم ينبني عليه، وهو في الحق إنما يريدون الجدال به، إنما يريدون الجدال به، يريدون أن يجادلوا به أهل الحق، وهم ربما مساكين فاتهم حتى ما فيه من الفقه. هذا الحديث أيها الإخوة لما كان صحيحا، لما كان صحيحا لا بأس أن أعلق على بعض جمل فيه. ممكن الواحد منا يقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لقنه للضرير، يا محمد. ولا شك أن هذا قاله في بيتي، بعض إخواني قد يتحرج يقول كيفاش ندعو من ليس بحاضر، هذا لابد أن نعرف بأن هذا ليس هو الموضع الوحيد، بل من مواضع أخرى نقول يجوز، يجوز هكذا، ليس دعاء وإنما هو نداء، نعم ليس فيه معنى الدعاء، كما يقول الواحد السلام عليك أو على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام، السلام عليك أيها النبي، أيها النبي. إذن في بعض روايات هذا الحديث غير رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما السلام عليك أيها، أيها هذا منادى بأداة نداء يا أيها، وفيها السلام عليك، السلام عليك الخطاب. إذن فإن شاء الله لا حرج. قال بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك، توجهت بك إلى ربي، توجهت بك أنا استشفعت فقط أو تشفعت إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى، هكذا بصيغة التركيب للنائب، فتقضى لي اللهم فشفعه فيا. اللهم، وهذه إن شاء الله صحيحة وواضحة ولا تحتاج إلى بيان معنى اللهم فشفعه فيه. يا الله شفعه أي اقبل دعاءه هو في أنا. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم سوف يدعو لهذا الرجل إن طلب الدعاء، اللهم رد عليه بصره أو نحوها من السياق، اللهم رد على فلان بصره، هكذا سوف يذهب إلى النبي ويدعو له. لكن الجملة الثانية قلت لك هي زيادة من مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهي قوله وشفعني فيه. الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه التوسع وأحكامه لاحظ ودندن كثيرا حول هذه الزيادة، وأن الرائدون في هذا الباب لا يتحاشون أن يذكروها ويعرضون عنها، لأنه ليس لهم كلام يمكن أن يذكروه هنا، لأنه واضح في أنه حجة عليه. وشفعني فيه، هذه جملة تحتاج إلى تفسير، تحتاج إلى بيان وتوضيح. وشفعني، وشفعني فيه، إذن وشفعني فيه ما معناها؟ ما المراد بها؟ شفعني فيه أي اقبل شفاعتي أنا في النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى دعائي أنا في أن يقبل دعاؤه لي، لأن هذه الصورة سوف يكون النبي صلى الله عليه وسلم شافعا في هذا الرجل، وسوف يكون هذا الرجل شافعا في النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول القائل كيف؟ نعم صحيح، كيف نعم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بأن يرد الله بصر هذا الرجل، هذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل. وشفاعة هذا الرجل أن يدعو الله عز وجل أن يقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه في هذا الرجل، هذه شفاعة. الشفاعة معنى أنك تطلب للغير فقط، أنت تطلب لغيرك تكون شافع له. نحن عندما نقف على الجنازة ونقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصية بيدك ماضي عفوا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزل، نحن شافعون، نحن في هذه الصورة شافعون، شافعون بمعنى ندعو لهذا الميت أن يغفر الله له ويعفو عنه ويكرم نزله ويسر دخله ونحو ذلك، نحن شافعون، نحن ندعو لغيرنا لا ندعو لنا. الإنسان ما يدعو لنفسه اللهم اغفر لي اللهم ارحمني خلاص لا يدعي، لكن كون الدعاء ليس لك لغيرك أنت في هذه الحالة ماذا؟ شافع له، شافع له، اللهم اغفر له فلان هذا، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله واصل بمعرفة الجبران ونقيم الحق عليه، كل شفاعة. نعم، إذن فهذا الرجل يقول اللهم اقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه، إذن فهو شافع. إذن هذه الجملة هي التي بها قلت لكثير من الناس يعرضون عنها ويكتفون فقط بالأولى، صحيح الأولى على كل حال في سنة الترمذي، نعم، والناس أكثر تداول لسنة الترمذي من تناوله، ولكن صحة الرواية في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بهذه الزيادة. إذن الرجل فعل ذلك فبرئ. أين هو هنا التوسل بجاه النبي؟ أين هو؟ نقول لهم أين هو التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين محل الشاهد بالنسبة لكم؟ أين هو؟ لا يوجد صراحة. لماذا توهبهم؟ هم ظنوا بأن هذا الرجل عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى بيته كأنه قال في بيته اللهم بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، لا، النبي صلى الله عليه وسلم حصره بدعاء يقوله، دعاء واضح كأنما هو مكتوب له في ورقة يقوله كما هو، وإذا خالف لا ندري ماذا سيقول، إذا جاء بسرعة من عنده هو اجتهد فيه. إذن واضح لكل حال الضرير هذا، نحن لو قوينا به حجتنا في التوسل المشروع لكنا أولى به في هذا الحديث، أولى به نحن نقول هذا الرجل توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أدعو الله أن يعافيني، صريح أدعو الله أن يعافيني، هذا ما قال وجاء من بيته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قصده، وما جلس في بيته وأخذ يقول اللهم بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أبدا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال ادعو الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك لم يجيبه مباشرة وإنما اقترح عليه ونصحه وقال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت، وفي روايته وإن شئت أخرت، ولكن هذا الرجل لما كان منه هذا الإصرار قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب وتوضأ وأحسن وضوء وصل ركعتين وقل قل هذا الدعاء، أين التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبذات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد ولا دليل عليه لا من قريب ولا من بعيد في هذا الحديث. إذن قلنا هو حديث صحيح، حديث صحيح نعم، والكلام فيه ربما بسبب قلنا الاختلاف الذي وقع فيه أن في روايته أبو جعفر، أبو جعفر قال الترمذي في سننه ليس هذا أبو جعفر الخطل المدني، لأن هذا ربما قد تكلم فيه وإنما كأنه يريد أن يقول بأن هذا هو أبو جعفر الرازي. إذن اختلاف العلماء سببه هو هل أبو جعفر المذكور في إسناد الحديث هل هو أبو جعفر الخطمي أم أنه أبو جعفر الرازي. هذا الحديث قلت يستندون إليه ويجعلونه عمدة لهم في الاستدلال، بل ولا يكتفون بذلك يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس الأمر مقصورا عليه بل غيره من الصالحين يلحق به سبحان الله، والنبي صلى الله عليه وسلم صلاحه متيقن ليس مظنون، بينما صلاح غيره مظنون فقط، نحن فلان وفلان وفلان ممن يتعلق الناس بهم لا ندري صلاحهم لا ندري حالهم مع الله عز وجل، نحن إنما بحسب ما تواتر علينا من أخبار الناس أن فلان وفلان يقولون أنهم من الأولياء، طيب ليكون الأولياء ولكن الله أعلم بحالهم مع الله عز وجل، كم من إنسان معدود عند الناس كذا وكذا ولكن عند الله عز وجل شيء آخر. إذن كيف يلحقون به؟ عجيب أمر هؤلاء، يعني يلحقون من صلاحه مضمون بمن صلاحه متيقن. ثم أقول هذا الحديث يذكره الذين يتكلمون في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أو خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أو دلائل النبوة يذكرونه فيها، إنه من دلائل النبوة رجل كان ضرير فعاد إليه بصره، كان ضرير من لا يرى أشبه ما يكون بما كان لعيسى عليه السلام من أنه يبرئ الأكمه، يبرئ الأكمه، هذا النبي صلى الله عليه وسلم رجل فدعا الله له فرجع إليه بصره، هذه فحقا لو فعلها كائنا من كان من سائر الناس نقول يعني هذا أمر غريب لا يكاد يقع، الإنسان يقول اللهم رد عليه بصره وارجع عليه بصره من غير النبي صلى الله عليه وسلم، إذن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الرجل بأن يرد الله عليه بصره فرجع إليه رجع نعم وصار يرى كما يرى الناس، إذن فهذه في الحق لا تذكر فقط هكذا بل تذكر في دلائل النبوة، إذن ما كان من دلائل النبوة كيف تلحق غير النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا محال ومستبعد نعم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يلحق به في هذا الباب ولا في غيره كذلك غيره من الناس نعم. بعضهم قال طيب ممكن يقول لك طيب أنا سمعت كلامك ووعيت وفهمته، لكن عندنا رواية رواها حماد بن سلمة فيها وإن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك، فافعل مثل ذلك معناها زيادة. هذه أقول ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه التوسل، التوسل أنواعه وأحكامه، قال هذه الزيادة ضعيفة لا تثبت. نعم، ومن أراد كذلك التفصيل في ضعفها فليرجع إلى الكتاب. ثم أيضا هناك هذه أعتبر الشبهة الثالثة ندخل فيها وربما نقتصر عليها، قصة عثمان بن حنيف بن عفان، قصة عثمان بن عفان مع رجل كان يتردد عليه، عثمان بن عفان الخليفة رضي الله عنه، وقصته سوف ترون فيها ما فيها من غرابة، ربما نعم بعض الناس لا يعرفها أو يعرفها بعض خواص هؤلاء المتوسلين، لكن ما دام وردت في تلك المجموعة من الشبه أوردتها كذلك هنا، ولأن لها ارتباط بالقصة السابقة. هذه القصة أخرجها الطبراني في معجم الصغير وفي معجم الكبير من طريق عبد الله بن وهب عن شبيب بن سعيد عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان، يختلف إليه معنى يتردد على مكانه أو مقر خلافته في حاجة له، معنى يجي واخترت يقول لي اعتذر له يقول من يجي صائب واخترت ما يلقاش وكذا وكذا إلى آخره. المهم كأنه مل من هذا التردد وأخذ كأنه يريد أن يقوي الوسيلة التي يعني تجعل حظه من اللقاء كبير جدا. إذن كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له، وكان عثمان لا يلتفت إليه، عثمان بن عفان لا يلتفت إليه خليفة ولا ينظر في حاجته. تأمل جيد هذه العبارات واردة في هذا الحديث الضعيف، سوف يتبين لنا ضعف إن شاء الله. فلقي عثمان بن حنيف، معنى هذا الرجل التقى يوم ما بعثمان بن حنيف، عثمان بن حنيف الذي روى قصة الضرية السابقة. هذا الراوي يقول بأنه الرجل هذا الذي كان يتردد لعثمان بن عفان التقى بعثمان بن حنيف، عثمان بن حنيف صحابي ولكنه عاش إلى زمن عثمان رضي الله عنه، فكانت هذا فشكى ذلك إليه. الرجل الذي كان يتردد إلى عثمان بن عفان ولم يظفر بحاجته تلقى بعثمان بن حنيف، وعثمان بن حنيف كأنه وراه راوي قصة الضرير السابقة، فشكى ذلك لقل ودرى ينفقى دائما باغي انتلقى بعثمان بن عفان رضي الله عنه وما توفقش، نلقاه خرج نلقاه مكان نلقاه مشغول نلقاه يعتذر لي كذا كذا. ماذا قال عثمان بن حنيف هذا الصحابي رضي الله عنه؟ قال ائت الميضعة فتوضأ، ثم ائت المسجد فصل ركعتين، ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا نبي الرحمة يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي إلى ربك عز وجل فيقضي لي حاجتي وتذكر حاجتك وروح إلي حتى أروح معك، روح لعندي من يفعل هذا الفعل روح معي نمشي معك نمشي. فانطلق الرجل فصنع ما قال، ثم أتى باب عثمان بن عفان لا فعل ما فعل ما مشاش ما رجع ليش، مشى مباشرة إلى باب عثمان بن عفان، فجاءه البواب حتى أخذ بيده فأدخله عليه فأجلسه معه على الطنفصة وقال حاجتك تفضلي حاجتك أنا أذكر حاجتك. فذكر حاجته فقضاها له، ثم قال له ما ذكرت حاجتك حتى كان جالسا، أنا ما ذكرت حاجتك إلى الآن. وقال ما كانت من حاجة فأتنا، أنا على مرة ثانية لكن ذكرت حاجة الأروة، أنا تعرفنا ورانا خلاص. ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنف. لما خرج من عند عثمان بن عفان رضي الله عنه تلقى عثمان بن حنيف اللي قال له هذه الطريقة كيفاش دير، ولكن قال له كتزير صلاة ركعتين وحية وداك مشى مباشرة. فقال له جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته فيه. من هو ظن هذا الرجل اللي راه عثمان بن حنيف راه تكلم مع عثمان بن عفان وقال له راه يجيك واحد الرجل وكذا وكذا وكذا، كيفاش والا كيفاش هذا الاستقبال، وقال تفضل جلسنا على الطنفصة وكذا وكذا، بين اللي راه كلموا على عثمان بن حنيف ولم يكلموا، وانما قوة هذه الوسيلة كما يزعمون هي التي ربما جعلت له هذا الذي كان. فقال جزاك الله خير، ما كان ينظر في حاجته ولا يلتفت الي حتى كلمته فيه. فقال عثمان بن حنيف والله ما كلمته، ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم واتاه ضرير. اذا هو عثمان بن حنيف قصة سابقة، قصة الضرير استخدمها، وأتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فتصبر. فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد قد شق علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني الميضاعة فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم ادع بهذه الدعوات. قال عثمان بن حنيف والله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ذر قط. إذن عثمان بن حنيف هذا الذي أرشد إليه هذا الرجل كأنه من أين استفاده، استفاده من قصة يعني الضرير السابق وقاله لهذا الرجل. إذن هذه قصة كذلك نذكر أيضا وننبه على القصص، والإنسان عندما يعود نفسه على أن القصة كأنها يعني يقوي الخبر عنده ويعتمد عليها. أقول القصص لابد أن ينتبه الشخص إليه على أنه أسلوب من أساليب يعتمد عليه كثير من الوعاظ والمذكرون ويعجبهم إذا كان في الأمر أو في المسألة قصة، بل لا يزال إلى اليوم كثير من الناس يحبون أن يكون حديثهم وكلامهم ممزوج بالقصص، فقصص تنعش كثيرا من النفوس. ولكن على كل حال هذه أحكام الشريعة، الله عز وجل لم يجعل قصص وإنما جعل أحكاما ثابتة. الآن لازلنا نذكر ثلاث قصص طيبة. هذا الحديث قلنا أنه حديث ضعيف. قال الطبراني رحمه الله لم يروي عن روح بن القاسم إلا شبيب بن سعيد مكي ووثقة. قال الباني وخلاصة قول أن هذه القصة ضعيفة منكرة، ثم ذكر أسباب ضعفها فليرجع إليها في كتابه القيم التوسل أنواعه وأحكامه. لكن كذلك لا يفوتني أن أقول أن القصة تتضمن غمزا في الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه بما لا يليق بمن كان في منصب الراعي. الراعي يعني من هو مسؤول الأول على المسلمين القائم على سياسة دنياهم، يوكل من من الناس يرفع إليه الحاجات، يقول فلان فلان دور في الناس وشوف اللي ربما محتاج حاجة ولا مخصوص ولا كذا وكذا بلغني. وكيف إذا كان شخص يتردد عليه ويجيه اليوم وغدوة واليوم وغدوة حتى يجيب سكنة يبقى يتمس طريقة من الطرق كيف يلتقي بعثمان؟ هذا لا يلتقي. فكيف يعرض عمن هو صاحب الحاجة ولا يلتفت إليه؟ فليتنبه الفطن لهذا. قلت هذه في الحقيقة ثلاث شبهات إن شاء الله أتينا عليها وأظنها إن شاء الله واضحة، وتبقى لنا باقي الشبهات نأتي عليها في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى، وبعد ذلك نتفرغ إلى القصيدة بطريقة من الطرق إن شاء الله نشرحها، ونكون لعلنا قد اهتممنا بهذا الموضوع الذي هو موضوع التوسل. التوسل أنواع وأحكامه، واهتمنا به وأعطيناه حقه بالاهتمام، لأنه موضوع صراحة تضرر به كثير من الناس، وكثير من الناس على كل حال توحيدهم صار مهدد بسبب أنهم لم يستوعبوا هذا الموضوع، ويعني عبثت بهم كثير من الصوفية والقبوريين، نعم، والغلاة الصالحين، فصيروا هذا الموضوع كأنه به يشرف الشخص على ضد التوحيد الذي هو الشرك بالله تعالى. تفضل على سؤال. محمد العربي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
الشيخ كيفاش هذه بعض هذو بعض المبتدع مثلا اذا كان حتى اذا كان تقول له الدليل من الحديث من القران يقول لك هذا ليس هو المعنى المراد، يقول لك ما تعرف شيء تفسيره.
ماذا يقول لك؟
يقول لك هذا ما هو مش هو المعنى المراد بالايه او الحديث، يقول لك رأي. أنا كش عارف وتستدل كيف أشرد على
كيف الرد؟ نقول له بيننا وبينك التفاسير، تفاسير العلماء الموثوق به، وعند ذلك ممكن قد كذلك يذكر لك أيضا شبهة أخرى ويقول لك تعال بنا إلى تفسير مثلا البيضاوي أو إلى تفسير الخازن أو لا تفسير الشعراوي أو لا تفسير ابن عزيز الدباغ أو إلى تفسير مثلا المهم على غير كل حال غيره من التفاسير التي ممكن تؤيد ما يذهب إليه. نقول له في الحقيقة نحن هذا التفسير الأولى بالتفسير الصحيح ما كان فيه ذكر أقوال الصحابة وأقوال التابعين، والتفسير المأثور أولى بهذا، ما فيه كلامه ولا تحليله ولا وتعلم بنا إلى تفسير طبري أو على الأقل إلى تفسير ابن كثير رحمه الله. المفروض تفسير ابن كثير يعني لا ليس لأحد الناس عليه اعتراض، تفسير لا يزال مقبول عند عموم المسلمين، لا يوجد أحد يعترض عليه. نقول له تفسير ابن كثير رحمه الله إذا ربما عز علينا أن نقف على تفسير الطبري، تفسير ابن كثير المفروض أنه في متناول كل الناس، موجود مطبوع متداول إلى آخره. قال تعالى من تفسير ابن كثير إذا رأينا كلامك هذا مؤيد بشيء من ذلك. طبعا إن شاء الله لن تجده، لن تجده فيه. نعم كذلك. تفضل بقادر حسيني.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
شوف في القصة الطبري مذكورة عن ابن حنيفة يعني مرتين، هل يوجد رجلين اسمه ابن حنيفة؟
ماذا قلت؟
اسمه ابن حنيفة، حنيفة مذكور يعني مرتين، هل يوجد يعني رجلين اسمهما؟
لا لا، قلت عثمان بن حنيف، هذا ابن حنيف هذا صحابي رضي الله عنه، لكن ليس معنى ذلك في قصة الرجل الذي كان يتردد إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، لا تظن بأن عثمان بن حنيف صحيح هو الذي كان وكان وكان، هذا الذي يحكي قصة يقحمه هو فيها، يقحم عثمان بن حنيف، يقول عثمان بن حنيف لا تظن بأن هذا الأمر مخطط له ومدبر ومحبوك. نعم، معنى أن رجل يحكي هذه القصة ويقول أن عثمان بن حنيف رضي الله عنه الذي هو الصحابي وجد رجلا يتردد على عثمان بن عفان، فقال له تعال بنا أرشدك إلى طريقة سوف تجد عثمان إن شاء الله بن عفان ميسور لك، وهي أنك تتوضأ وضوء الصلاة وتصلي به ركعتين وتقول اللهم إني أتوجه لك بنبيك نبي الرحمة في أن تقضى حاجتي هذه. قال له عندما تدير هذا أرواح لي. وهذه لا تظن بأن عثمان العفان قال هذا صحيح. الراوي عنه افتح القصة ويدخله فيها وأنه فعله عثمان العفان بريء منها. عفوا عثمان بن حنيف رضي الله عنه. إذن عثمان بن حنيف المذكور في قصة الضرير التي رواها الترمذي وأحمد وغيره ونفس عثمان بن حنيف الذي مذكور في قصة عثمان بن عفان نفسه صحابي. واضح ابن القادر ولا
لا؟ نعم
ما فيك سمير زرقي.
السلام عليكم.
السلام
شيخ بارك الله فيك. فيما خص حديث الأعمى هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو هو عام لأمته؟ يعني مثلا إنسان الوقت الحاضر يأتي إلى مثلا عالم أو رجل صالح.
لا لا ذكرت أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بل يذكرونه في دلائل النبوة. هذا ليس أمر سهل. إنسان خلقه الله عز وجل أعمى كفيف البصر لا يرى ثم يصير يبصر يرى هذا موش أمر كسائر الأمراض التي تأتي وتزول وتطرأ وتزول. هذا شبيه بالمعجزة التي أعطاها الله عز وجل لعيسى عليه السلام أنه كان يبرئ الأكبه يبرئ الأكبه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة بدعائه برئ الأكبه ولذلك فيذكرونه في يعني معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما أدمت أنت ما تقولش واحد لفلان أدعو الله أن يرد علي بصري الأعمى يقول هالواحد. نعم ممكن إذا كان بصره ضعف أو ممكن واضح أنه مثلا وقع له مرض ونحو ذلك فكأنه يقول إيش فيني من هذا المرض اللي ربما ضعف فيه البصر ممكن لكن أنه يرد له بصره هذا صراحة كأنما يقول شخص مثل الذي قطع رجله يقول رد لي رجلي ولا قطع أصبع منه يقول ادعو الله أن يرد علي أصبعي. هذا ذهب عضو من أعضائه ذهب نوره فأنت تريد أن يرده الله عز وجل عليك. إذن هذا يعني إنما هو بالنبي صلى الله عليه وسلم وحتى النبي صلى الله عليه وسلم يتكرر ذلك منه وجود بعض الصحابة الذين كانوا لا يبصرون وكل إنسان يحب أن يرد أن يرجع إليه الله عز وجل. وليد غالب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بارك الله فيك. شيخ ما الفرق بين التوسل والشفاعة؟
بين
التوسل والشفاعة. الفرق الذي يطلبه.
الفرق بين التوسل والشفاعة. التوسل هو قلنا طلب القرب من الله عز وجل. التوسل هو طلب القرب من الله تبارك وتعالى سواء توسل في الدعاء أو في غيره. نحن نتوسل إلى الله عز وجل هذه الحلقات بصلاتنا بصومنا بزكاتنا بحجنا بكل ما يرضي ربنا نطلب به القرب من الله عز وجل. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا هذه هي القرب التي تقرب الناس. وربما أنت سؤالك قد يكون يعني إنما هو في التوسل في الدعاء. التوسل في الدعاء التوسل في الدعاء هو استعمال وسيلة من وسائل الشرعية لكن قد تقول كذلك التوسل بدعاء الرجل الصالح ما الفرق بينه وبين الشفاعة؟ نقول لك هو نفسه. إذن قسم من أقسام التوسل بالدعاء وهو التوسل بدعاء الرجل الصالح. التوسل بدعاء الرجل الصالح هو عندما يذهب ويدعو لك فهو شافع لك والرسل عليهم السلام يوم القيامة آدم ولوح إبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يشفعون الخلائق، بمعنى يطلبون الله عز وجل أن ينصرفوا إلى الحساب من ذلك الموقف. واضح وليد ولا لا؟
نعم بارك الله فيك.
الله فيك محمد.
الله.
هذه أسئلة كذلك بعث بها من يتابعون معنا عن طريق الزوم. عن طريق الزوم نعم. ها؟ وكذلك التليجرام. نعم يقول ما نصيحتكم لمن لا يعتني بتصحيح الأخطاء اللغوية خاصة في الأحاديث وما مدى صحة الحديث لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. نعم على كل حال الشخص الذي لا يعتني بالتصحيح أقول إن كان من المدرسين والذين يعتلون المنابر والذين يخطبون والذين يلقون الدروس فهذا في الحقة صراحة قدح فيه إذا كان يورد الأحاديث ومعها أخطاء لغوية. وأما إذا كان من عموم الناس ممن ربما إذا رفعت له أو نصبت أو نحو ذلك ممكن مرة أخرى يخطئ كذلك، لا يعرف لماذا هذا رفع لماذا هذا نصب ويستعمله فقط في كلامه مع الناس وفي تداوله، فربما هذا يكون أقل خطرا. ومع ذلك لكل حال صراحة مطالب، بل قال بعضهم ونظم ذلك في بيت قال وخوف اللاحن من وعيدي في مفتر عن النبي شديد. وخوفوا اللاحن 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 معناها من يلحن في كلامه من وعيدي في مفتر على النبي شديد. معناها كان بعض أهل العلم يقول في اللاحن اللاحن معناها الذي يخطئ أخطاء نحوية أو صرفية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان يخوفوه بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده النار. أنت إذا قلت مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه مثلا، إذا قلت هذا أخطأت. النبي صلى الله عليه وسلم يكون يلحن، إذن معنى كأنك تقول قال كذا وباللحن. كان يخوفونهم بهذا الحديث من كذب لأنك أنت رفعت الذي نصبه النبي صلى الله عليه وسلم أو نصبت الذي رفعه، فكان يخوفونهم بهذا الحديث من كذب علي متعمدا. نعم وكانوا صراحة بعضهم بعض أهل الحديث من يروون الأحاديث، لذلك فرقت بين من يكون يدرس والناس ربما يكتبون عنه أو يكون مثلا يعطي الدروس والمواعظ والتذكير، يعني في مرتبة من هو على المنبر يعظ الناس ويذكرهم، هذا مطالب بأن يصحح ويجتهد في ذلك اجتهاد كبير. وأما ممكن من هو دون ذلك في مناقشته في كلامه يجري على لسانه ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو إذا إن شاء الله أقل خطرا، ولكن الأول أخطر. قلت هذا كأنما كان يذكرون بالنسبة لمن يروي الأحاديث من يروي الأحاديث. وما حديث لكل لا يستقيم إيمان عبد لكل أحد مشهور ولا يحضر الآن هل هو صحيح أم ضعيف. نقول شيخنا أحسن الله إليكم كيف نرد على من يقول التوسل بالعمل الصالح جائز مع أنه عرض فيكون التوسل بالذوات من باب أولى. أقول هذا أولا من أهل الكلام والتفلسف يتكلم لك على الأعراض والذوات، والشريعة ليست من هذا الباب على كل حال. الشريعة فيها المشروع وغير المشروع، فيها الذي ثبت له دليل أو الذي لم يثبت له دليل. هذا هو، هذا هو منطق الشريعة، هذا هو طريقة يعني تناول الأحكام الشرعية. هذا محذلق فابتعد عنه واترك من صفصطته. يقول لك التوسل بالعمل الصالح جائز، جائز مع أنه عرض بمعنى كأنما يقول هو يطرأ ويزول. يقول العرض يعني الأشياء التي كأنه يعني هو أنه يعني يعتبر أن الأعراض يعني كأنها كالهواء أو كالريح أو كالذي ليس له شيء. هذا الأعراض الذي تقول أنت عنه أعراض، القيامة يضع الله عز وجل في الميزان، العمل الصالح يوضع في الميزان ويثقل بالميزان. العمل يوم القيامة يوضع في الميزان وتثقل به الموازين. ويوشك أن يقول هذا الرجل لا إله إلا الله قولها عرض، قولها عرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان هذا عرض على منطقه عرض. إذن نقول له ليس الأمر هكذا تجيبه أنت، قل له هذا ليس الشريعة، ليس فلسفة، الشريعة أحكام شرعية، العمل الصالح ثبت لنا به الدليل الصحيح الصريح، هكذا نقول ثبت لنا به الدليل الصحيح الصريح. وأما التوسل بالذوات فلم يثبت لنا فيه دليل، وهذه هي الجهة التي تتناول منها الأحكام الشرعية، لا من جهة الفلاسفة المتكلمين الأعراض والذوات وأيهما يقدم وأيهما نعم. قال في تهذيب رسالة الشرك وما ظاهره، ففيه إثبات التوسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وبدعائه وبدعاء الصالحين، ولا سيما من ذوي قرابته بعد موته. هل كون الرجل الصالح يتوسل بدعائه من أهل البيت مقصود شرعا؟ وما وجه دلالة حديث استسقاء عمر بن عباس على المسألة؟ نعم نعم، نقول ليس كل رجل صالح، ليس كل رجل صالح، وإنما من له صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، منها من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. تبين جيد الفرق. السؤال يقول صاحبه هل كون الرجل الصالح المتوسل بدعائه من أهل البيت مقصود شرعا؟ نعم مقصود شرعا، بمعنى لو أننا اليوم هذا وجدنا واحد مثلا قال لنا بأنه من أهل البيت، ذلك أنا من أهل البيت، قال هكذا مسكين يعني إخبار فقط، نحن نتقرب إلى الله عز وجل بمحبته، ليس كحب سائر المؤمنين، بالأجل الصلة التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأهل بيته، أوصى بهم صلى الله عليه وسلم، وخص بالوصية أوصيكم كما في خطبته صلى الله عليه وسلم في غدير خم. إذن أوصى بهم صلى الله عليه وسلم، وحبهم أي حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قربه، يتقرب العبد بها الله عز وجل زيادة على ما هم عليه من الإيمان والصلاح والتقوى والدين، يزيد إلى ذلك كونهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيحبهم لأجل ما فيهم من هذه الوصلة الطينية بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدنا هذا، لو أردنا مثلا أن نفعل هذه السنة ونقول فلان مثلا شيء أصابنا ونحو ذلك، قل فلان ادعو الله عز وجل نحن من خلفك لأنك من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن نفعل ذلك. من واحد يقول فلان ادعو الله عز وجل واللهم اهدنا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا ونحن نؤمن خلفه، لا بأس كذلك كما فعل عمر رضي الله عنه مع العباس. هذا هو وجه دلالة استسقاء عمر بن العباس، معنى يقول العباس قم ودعو الله عز وجل لنا أن يسقينا ونحن نؤمن في نفس المجلس. يقول أحسن الله لك شيخنا، بالنسبة لحديث الأعمى جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتوضأ، أمره أن يتوضأ، ألا يمكن القول أن الوضوء واجب في الدعاء لأن الأمر يقتضي الوجوب وإذا كان مستحب ما هو صرف السبب؟ أقول أمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين، فالوضوء واجب لأجل الصلاة لا لأجل الدعاء، فالصلاة لا تصح إلا بالوضوء، إذن أمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين، الوضوء لأجل الصلاة لا لأجل الدعاء، وإلا في الإنسان لا شك أنه يدعو الله عز وجل وقد يكون على خير هيئة المتوضئ. من قال أنه لا بد كل من أراد أن يقول اللهم اغفر لي ولا استغفر الله في الطريق لا بد أن يكون على وضوء ولا يسكت؟ نحن ربما كثير من الأحوال لا تخلو من الدعاء، كثير من الأحوال لا يخلو الإنسان من الدعاء، إذن فهل لا بد أن يتوضأ؟ لا، وإنما هو أمره أن يتوضأ لأجل أن يصلي ركعتين لا لأجل الدعاء. يقول عندما تقول عن من يجهر بالشرك بالله من المسلمين لا يغفر الله له، إذا كنت تعين شخصا يقول هل يعتبر تألي على الله؟ إذا كنت تقصد شخصا بعينه تقول لا يغفر الله لك ما دام تجهر بالشرك هذا صح تألي، وأما إذا قلت هكذا على وجه العموم كما جاءت بالشريعة إن الله لا يغفر أن يشرك به قلت مثلا لا يغفر الله للمشركين فليس هناك تألي إن شاء الله، وإنما أنت نطقت بما جاءت من الشريعة. لكن إذا كنت تعين شخصا تقول فلان الذي يجاهر بالشرك لا يغفر الله له، لا يغفر الله له، هذا تألي صح. ولكن إذا قلت إذا مات على مجاهرته بالشرك فلا يغفر الله له فلست متألي إن شاء الله. إذا قيدت قلت إذا مات على مجاهرته بالشرك لأنك لا تدري أنت قد الشخص في جده يعني يتوب إلى الله عز وجل قبل أن يموت قبل أن يغادر. يقول الصوفية يذهبون إلى الأضرحة والقبور للدعاء عندها، فإذا أنكروا عليهم صنيعهم عللوا بقوله تعالى هنالك دعا زكريا ربه. أنا أيضاً لم أفهم ما معنى هنالك دعا زكريا ربه إلا إذا كانت هنالك عند القبور، إذا وجد في التفسير أن هنالك إشارة إلى عندك، وأما هنالك معناه في ذلك الزمن وفي ذلك الوقت عندما رأى مريم عليه السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك هنالك دعا زكريا، أين هو القبر وأين هو الضريح؟ ها؟ ماذا؟ عند المحراب نعم، وفي ذلك الوقت الذي يعني ذكر قتله نعم، قال هو من عند الله إن رزق به شر، هنالك إن هنالك إشارة إلى قبر، إذن إلا إذا كان القبر على كل حال في مخيلته، قبر في مخيلته، إذن هذا حق صراحة شبهة، يعني هذا هو جواب عليه الله. يقول هل التوسل له حكم واحد من حيث البدعية أم يختلف باختلاف نية المتوسل بين البدعية والشرك؟ التوسل على كل حال، التوسل إذا كان بالصفة التي ذكرنا أنها بدعية. السؤال في الحقيقة صراحة أنا فهمته على بالنظر إلى ما يمكن أن يكون هو مقصود السائل، لا بالنسبة للصيغة التي ورد بها السؤال، وإلا فلو أجبت عليه باعتبار الصيغة يكون في كلام آخر. وقال هل التوسل له حكم واحد من حيث البدعية أم يختلف باختلاف نية المتوسل بين البدعية والشركية؟ هكذا السؤال. يقول هل التوسل له حكم واحد؟ التوسل الشرعي، التوسل الإنسان إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، والتوسل إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، هذا مشروع، ليس شرك ولا بدعة، بل هو قربة. كيف تقول هل هو قال هل التوسل له حكم واحد؟ طبعا أنا أقصد أظنه أنه إنما يريد التوسل البدعي. هل التوسل له حكم واحد من حيث البدعية أم يختلف باختلاف نية المتوسل بين البدعية والشرك؟ نعم، قلت التوسل البدعي وهو الذي صاحبه يتوسل بذات الصالحين أو بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بذات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صاحبه إذا كان معنى توسله، إذا كان معنى توسله أن يقول اللهم إني أسألك بجاه فلان، أسألك يا ربي، إذا نسأل الله عز وجل ولكن يستعمل جاه فلان، جاهه بمعنى مكانته ومنزلته عند الله عز وجل، هذا لا شك إن شاء الله بدعي، توسل بدعي. وإذا سميته شركا أي شركا أصغر على طريقة بعض أهل العلم أن كل وسائل الشرك أكبر ليس كالصلاة فلا بأس، هذا يسمى بدعة وتوسل بدعي هكذا نسميها. لكن انتبهوا، أحيانا التوسل يطلق في استعمالات بعض غلاة التوسل حتى أنه يصير التوسل بمعنى الاستغاثة، بمعنى الاستغاثة يتوسل به بمعنى يستغيث به ويناديه ويسمي فعله هذا توسلا، هذا يصير بهذا المعنى شركا. يقول ما حكم تكرار التوسل بالعمل الصالح؟ إن شاء الله لا مانع، لا نعرف دليلا يمنع من تكراره، استعماله مرة أو مرتين أو ثلاثة، لا مانع إن شاء الله من تكرارها. يقول السؤال، كل حال هناك بعض الأسئلة تسحبها، يسألنا أسئلة تخرجنا عن درسنا، نحن دائما قلنا أن الأولوية صراحة في الأسئلة لما له تعلق بدرسنا أو على الأقل بكتابنا. يقول ما وجه الحرج في ذكر يا محمد في حديث الضرير لم أفهمه وبارك الله فيك؟ أنا قلت ربما بعض الإخوان يتحرج من أن يقول يا محمد، يا النداء، والمنادى المفترض فيه أن يكون حاضرا، فيقول كيف نحن ننادي النبي صلى الله عليه وسلم وهو غائب ميت في قبره وإلى آخر ذلك، فيتحرج من هذا ويقول يعني شبهة. نعم، نقول هذا جائز في النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأدلة الشرعية جاءت بذلك فقط من غير تعليل عقلي ولا شيء من ذلك. التشهد فيه تحيات الله صلى الله عليه وسلم عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. كان يقولها أهل اليمن له وهو في المدينة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، أي أيها النبي، ونحن نقولها كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه ميت غائب عليه الصلاة والسلام، ونقولها. قلتها ربما قد يعني الشخص يلتبس على الأمر عندما يقرأ ذلك الحديث الذي هو حديث الضرير، نعم قد يأتيه شبهة من هذه الناحية، يا محمد إني أتوبها. وكان يقولها في بيته النبي صلى الله عليه وسلم ليس حاضرا فقط من هذه الناحية. إذن نتوقف على القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إبراهيم بن زغلان عرف الوسيلة، عرف الوسيلة. عرف الوسيلة، إبراهيم بن زغلان نعم علي سواس
نعم شيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام.
قيل هي الدرجة والقربة كذلك.
نعم، إذن الوسيلة تطلق على من ويراد بها ماذا؟
القربة والدرجة العالية العليا.
تطلق على من ويراد بها منزلة في الجنة.
نعم.
وتطلق ما عدا ذلك ماذا يراد بها؟
القربة كذلك.
القربة، إذن القربة. وعلى الأول من الأول معناها من استعمالها على من على منزلة في الجنة شاهد على هذا
حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الأذان،
حديث
إذا أذن المؤذن
نعم اللهم آت محمدا الوسيلة، اللهم آت محمدا الوسيلة. إذن الوسيلة في هذا الحديث هي منزلته الجنة كما جاء في الحديث، لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح، وأرجو أن أكون أنه. وفيما على ذلك فالوسيلة تطلق ويراد بها كل ما يتقرب العبد به إلى الله عز وجل من الوسائل المشروعة، من الوسائل المشروعة. أما في الدعاء، أما في الدعاء فهناك عندنا ما يسمى بالوسائل الشرعية. محمد زيد، هناك وسائل في الدعاء، ما هي؟ محمد زيد. نعم. غايب. مصطفى حسيني.
السلام عليكم.
السلام عليكم. تفضل.
الشيخ أنا ندعو الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى. ندعو الإنسان بدعاء رجل الصالح، يتوسل بدعاء رجل الصالح.
نعم. ثم
تدعو الله بعمل نتوسل إليه بعمل صالح.
إذن هذه الوسائل المشروعة في الدعاء. إذن إذا قيل لك ما هي الوسائل المشروعة أو أنواع التوسل المشروع، سؤال واحد المراد به وأنت تدعو الله عز وجل تريد أن تأخذ بواحدة من هذه الوسائل أو أن تجمع بين وسيلتين لا بأس. نعم. في أثناء دعائك لعله يكون أرجع للقبول. فالتوسل إلى الله عز وجل إذا أردنا أن نرتبها ونذكرها حسب ما هو يعني منها أشرف، ماذا نجعل في الأول؟ القادر حسيني.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
والتوسل بأسمائه وصفاته.
إذن التوسل بأسماء الله الحسنى، التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. إذن التوسل بها أي في الدعاء. نعم. إذا أردت أن تتوسل بها ما هي الصيغة أو الكيفية؟ مثل لها. حسين مشري.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
بالأسماء الحسنى أسمى الله بأسمائه، كأن تقول اللهم إني أسألك باسمك الأعظم، أو يا رحمن يا رحيم اللهم اغفر لي.
ما تقول اسمعك باسمك العظم، فإنما مباشرة نقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد، أو يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. هذا سؤال اسم الله العظيم. أن تقول يا الله اللهم، هذا كذلك سؤال إذا قلنا أو القول بأن اسم الله العظم هو الله. إذن تذكره بين يدي دعائك، بين يدي دعائك وفي معرض الثناء على الله عز وجل، في معرض الثناء على الله تبارك وتعالى تذكر هذا الاسم. هكذا يكون التوسل باسم الله بأسماء الله الحسنى. نعم. علي بوأكاز. علي بوأكاز.
نعم شيخنا.
ما هو دليل التوسل بالعمل الصالح؟
نعم دليله حديث ثلاث نفر.
دليله حديث
ثلاث نفر لهم أول.
نعم. إذن دليله حديث الثلاثة نفر الذين كانوا مسافرين وأواهم المبيت إلى غار. أواهم بمعنى ألجأهم، واضطروا أظلم عليهم الليل فاحتاجوا إلى مكان يستكنون فيه، فلم يجدوا إلا غارا دخلوه. فكان ما هو معروف في القصة. محمد بن سلامي أتمل القصة.
أن الرجل الذي كانت له ابنة عم ولا طلب أن يمكنها من أن تمكنه من نفسها، فأبت، ولما اشتدت بها الفاقة أتت إليه فدفع إليها، ولما مكنتهم من نفسها قالت له اتق الله عز وجل، فأعرضه وترك ما عندها وقال اللهم إن كنت قد تركته ابتغاء وجهي، فانفرجت الصخرة. والرجل الثاني الذي له كان مال، فأبي أجر أجيرا، فلما
استأجر أجراء
فأبى أحد أن يأخذ ماله فنماه له، فيوم أتى أخذ كل ماله ولم يترك له شيئا. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا الصخرة. فانفرجت الصخرة
أي مقدارا لا يستطيعون
أن يخرجوا. أما الثالث فالذي كان له أبوين فكان لا ينام حتى يعطيهما غبقهما وهو حليب المساء. فذات يوم تأخر في الرجوع إلى البيت فوجد أبويه قد ناما.
إذن هذا هو التوسل بالعمل الصالح. التوسل بالعمل الصالح أي أن الرجل واحد من المسلمين مثلا أراد في دعاء من أدعيته أن يستعمل هذه الوسيلة الشرعية، يذكر هذا العمل بين يدي دعائه، يعني عمل من الأعمال ربما يظن بنفسه أنه كان عملا خالصا، عملا يعني يغلب على ظنه أنه مقبول عند الله تبارك وتعالى، فوقع فيما وقع فيه من أحوال كان يدعو فيذكره اللهم إن كنت فعلت كذا وكذا مثلا إلى آخره. إذن هذا هو ما يسمى بالتوسل بالعمل، أي عملك صار عملك أنت لا عمل غيرك. والثالث هو التوسل بدعاء الرجل الصالح، بدعاء الرجل الصالح. ومعنى التوسل بدعاء الرجل الصالح أن تقصد واحدا ممن تظن به أنه مجتهد في الطاعة في عبادتي، فتقول له فلان ادعو الله لي بكذا وكذا، ادعو الله لي بكذا، فهو في هذه الحالة كأنما يشفع لك عند الله، يشفع لك عند الله. وهذه الحالة ذكر المؤلف رحمه الله لها صورتان، فرع عنها صورة ولكل منهما دليل، جعل فيها صورتان لكل قلنا منهما دليل. نعم، نبيل بوزيد
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام فضل
شيخنا. الصورة الأولى أن تطلب من الشخص تحسن فيه الفرق أتدعو لك مباشرة.
نعم.
والصورة الثانية أن تطلب منه أن يدعو لك ثم تذهب أنت وتسترد الله سبحانه وتعالى أن يستجيب الله.
أحسنت. إذن هذه هي الصورة. نعم، إذن الصورة الأولى هو أنك تقول فلان ادعو الله لي، ادعو الله فقط وتكتفي بهذا. والصورة الثانية وهي التي جاءت في حديث الترمذي الذي سوف نراه بعد قليل إن شاء الله، حديث الضرير، أنك يعني تقول له ادعو الله لي ثم تذهب أنت وتقول اللهم اقبل دعاء فلان فيا، اللهم اقبل دعاء فلان فيه بعدما هو يبدأ يدعو لك. نعم، إذن فهذا كله إن شاء الله جائز. إذن نعم، إذن فهذه تقريبا قلنا الوسائل الشرعية في الدعاء أو أنواع التوسل المشروع. إذن توعدنا اليوم على أن نذكر بعض الشبهات المشهورة يذكرها أصحاب التوسل الممنوع، الذين رغم هذه الوسائل الشرعية التي رأيناها وتنوعها وتعددها، إلا أن بعضهم لم يقنع بها، وكأنه التمس له في ما عداها يريد أن يتوسل إلى الله عز وجل بتلك الوسائل غير مشروعة. إذن أراد أن يتوسل بالوسائل غير المشروعة، فمن ذلك توسلهم بذوات الصالحين، وتوسلهم كذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي بذاته، توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، بذاته المقصود بذاته معناها كأنه الإنسان يستعمل يعني نفس جاه النبي صلى الله عليه وسلم وجاهته ومكانته ومنزلته في دعائه، بحيث يقول اللهم بجاه، هكذا عبارتهم، اللهم بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أو بجاه فلان، لأن الذين قالوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصروا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالوا أنه ما هو الشيء الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون جاهه مقبولا ومشروع التوسل به على زعمهم، قالوا هو الصلاح. إذن هذا الصلاح موجود في غيره من الصالحين، فإذا كذلك نستعمل غير من الصالحين، فربما تجد واحد من يقول اللهم بجاه الأولياء والصالحين، بجاه الصالحين، بجاه أهل البلد، بجاه أهل البلاد، بجاه كذا وكذا وكذا، هكذا من المفروض على مذهبهم يكون بهذه الطريقة العامة. ونحن في الحق نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم له جاه، هذا الجاه يقتضي أن يستجيب الله تبارك وتعالى دعاءه، لا دعاء غيره، مذكور مع وجهه دعاه، بمعنى أنك أنت تمشي له نعم وتقول له في حياته، تقول له يا فلان ادع الله لي، أنت من الناس لعل الظن بك أنك إنسان مقبول عند الله عز وجل على حسب ما علمناه من حالك، مثلا أنك كذا ادع الله لي، أنا مفرط في حق الله عز وجل، أنا عندي كذا عندي كذا وإنسان فأحتاج إلى دعاء. إذن هذه صفته وجهته، هذا هو الطريق الصحيح لاستعمالها، ما أنك تمشي أنت إلى بيتك وتقول بجاه فلان، فلان عمل عملا نعم فكان لعله مقبول عند الله عز وجل وله وجاهة عند الله عز وجل، لكن ليس من ذلك لهذا العمل أن يستفيد منه غيره وأن يستعمله غيره في دعائه، لا. إذن هذه الطريقة هي التي سوف يكون الكلام عليها من جهة تفنيد الشبهات، الشبهات التي بثها من بثها يريد أن يجوز بها هذه الصفة من التوسل، وهذا التوسل في حق إنما هو صورة من صور الغلو في الصالحين، من صور الغلو في الصالحين أن تستعمله في دعائك، لأن الذي الآن يدعو بهم لا نأمن يوما من الأيام أن يدعوهم ويسقط الواسطة أو يسقطهم، يسقط من يدعو يعني كونهم واسطة، وإنما يصيرون هم مقصودون بالدعاء، هذا لا يؤمن عليه، سيما مع الجهل بالتوحيد وقلة من ينبه عليه. نعم. إذن بعضهم نعم عنده شبه أدلة يزعم بأنها تؤيد ما ذهب إليه، تؤيد ما ذهب إليه. نعم. قلت هذه تفنيد هذه الوسائل قد يعني نأتي عليه بجملة منه اليوم إن شاء الله، وإذا بقينا شيء سوف نتركه إلى مجلس أو مجلسين آخر. إذن أول شيء قصة في حق هذه كل الشبهات، أنا أنقل ما ذكرته في كتاب كنت قد جمعت فيه فيما سبق بعض هذه الشبهات ردا على من سود ورقة بها يزعم أنها هي دليله، فكان كتاب مطبوع بعنوان المعين على كشف شبه المتوسل بالصالح، المعين على كشف أو شبه تعرضت لها هي حديث توسل آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم. حديث توسل آدم، توسل آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم. آدم أبو البشرية، توسل في زعمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن آدم عليه السلام هو أول، على قول هؤلاء أول من توسل، بل توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يكون توسل به، توسل الأبي بابن من أبنائه. ما هو دليلهم عنده؟ دليله عندهم، دليله ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترف آدم الخطيئة، خطيئة هنا المراد بها الأكل من شجر، قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، أسألك بحق محمد لما غفرت لي. فقال الله: يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه، ولم أخلقه. ولو صح هذا الحديث لقال جيد، لقال: وكيف عرفت محمدا ولما أخلقه. جيد، تكون عبارة جيد بمعنى تشعر بأن لم أخلقه ولكن سأخلقه. لو صح هذا الحديث قلت. قال: يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله. بمعنى أول شيء يعني عندما خلق آدم عليه السلام من حسب هذا الحديث، بعدما نفخ فيه الروح رفع رأسه، أول ما شاف شاف لا إله إلا الله محمد رسول الله، بقى حفظ في ذاكرته لأن وقت الخطيئة وهذا الوقت ظهر أن بينهما مسافة تباعد، لأن هذا الوقت مازال آدم عليه السلام ما اقترف الخطيئة أصلا. قال: يا ربي لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وآدم الظاهر أنه لم يستشكل هذا منذ أن خلقه الله عز وجل، هو حافظ في ذاكرته أن محمدا رسول الله الذي لم يأتي بعد، وهم لا شك من أولاده، ولكنه لم يستشكل على ربه تبارك وتعالى من هذا محمد رسول الله، حتى جاء وقت الخطيئة فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إلى أحب الخلق إليك. فقال الله: صدقت يا آدم، صدقت يا آدم، إنه لأحب الخلق إلي، أدعني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقت. ولولا محمد، هذا هو محمد بن عبد الله، ما خلقتك، معنى ما خلقتك ولا خلقت ذريتك أصلا، هذا هو الذي يفيد هذا الحديث. هذا هو الحديث أيها الإخوة الذي يعتمد هنا تم الحديث، هذا هو تمام هذا الحديث. والذي ربما عنده شيء من العلم بالشريعة يعرف بأن فيه عبارات منكرة، وفيه ما لو عرضته على كثير من أصول الشريعة سوف تجده ضعيفا. ولولا محمد هكذا قال: ما خلقتك، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي من أجله خلق آدم ومن أجله خلق غير آدم عليه السلام. هذا الحديث أيها الإخوة يذكرونه، ولأنه عنده صفة قصصية في الترتيب ممكن بعض الناس يستملحه ويعجبه. نعم، الناس على كل حال مغرمون بالقصص. إذن هذا الحديث قلنا أولا نتكلم فقط بكلام النقاد من أهل الحديث، قالوا تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، تفرد بهذا الحديث، تفرد به بمعنى لم يروه عن أبيه غيره، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يروي عن أبيه زيد بن أسلم وروعنا هذا الحديث، وهذا الحديث اتفق الحفاظ على أنه ضعيف، وهذا الحديث أورده الحاكم أبو عبد الله النسيابوري رحمه الله في كتاب الأسماء المستدرك، وتعقبه الذهبي، تعقبه لأن هذه طريقة الذهبي في المستدرك من الأحاديث التي يوردها الحاكم رحمه الله في مستدركه هذا، يتعقبها يوافقه أو يخالفه وينتقده الحنفي. تعقب الذهبي بقوله، قولي على هذا الحديث، قلت بل موضوع، موضوع، وعبد الرحمن واهن، واهن بمعنى ضعيف جدا. كلمة موضوع عند أهل الحديث لا تعني أنه ضعيف فقط، موضوع بمعنى أنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا بمعنى أن هذه القصة مكذوبة من نسج الخيال، هذا كلام الذهبي بعد هذا الحديث بعدما حكم عليه الذهبي رحمه الله. والمستدرك بالنسبة للحاكم هو في الحق عند أهل العلم العارفين بهذا الفن يعتبرون كأنه مسودة، بمعنى الموت حالة بين الحاكم رحمه الله وبين أن يعود عليه بالتبييض، وإذلك احتاج إلى عمل مثل عمل الذهبي عليه. إذن قال والذي قال الذهبي في هذا الحديث، قال قلت بالموضوع، وعبد الرحمن هذا الذي تفرد به وهم، تفرد به بمعنى هذا. والحديث ممكن جدا قد يكون ضعيف من طريقه، لكن إذا كانت طرق أخرى متعددة ممكن تكون تجبر ما فيه من ضعف إذا كان ضعفه خفيف. لكن هذا الحديث تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم عند أهل العلم ضعيف، نسبه ضعيف من حتى ولو روى غير هذا الحديث. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم الذي عليه مدار الحديث ضعفه كل من النسائي والدارقطني والعقيلي والبيهقي، ونقل تضعيفه ابن حبان والبخاري والحاكم نفسه، الحاكم نفسه أبو عبد الله النسيابوري رحمه الله الذي صحح حديثه في مستدركه في المدخل، في المدخل ضعفه، ووقفت على عبارته في المدخل الجزء الأول منه، في الجزء الأول منه هو ثلاث أجزاء بتحقيق الشيخ ربيع شفاه الله وحفظه، قال فيه بأن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه كثير من الأحاديث، أنا يعني أقول عبارة فقط تقريبية بحسب ما يحضرني، هكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال روى عن أبيه أحاديث مكذوبة، وعند أهل العلم بالصناعة الحمل فيها عليه، لأنه هو الذي رواها عنه، هي أحاديث موضوع رواها عن أبيه، هذا كلامه في المدخل. والسبكي في كتابه شفاء استقامة في زيارة خير الأنام، هذا كتاب هو الذي رد عليه شيخ الإسلام عليه رحمة الله، ورد عليه كذلك أيضا ابن عبد الهادي في كتابه سماه الصارم المنكي في الرد على السبكي، السبكي المقصود بعلي بن عبد الكافي، ألف كتابنا كذا هيج كثير من القبوريين، مقصود بزيارة خير الأنام ليس الزيارة لكل عام، نحن نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويزوره المسلمون على كل حال، يزورون زيارة شرعية، ولكن هو إنما يريد الزيارة بمعنى شد الرحال، من تأتي من بعيد، تأتي من مصر، تأتي من إفريقيا، تأتي من الشام، تأتي من اليمن، وتذهب إلى المدينة تتخطى كل بلدان، وأنت تجعل مقصدك وهدفك إنما هو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام وقف إلى هذا بالمثال وقال هذا ليس في شريعتنا، أنك تشد الرحال تسافر إلى القبر، هذا لا يوجد في شريعتنا. وكان أن ألف هذا الكتاب، نعم، وقلت هيج كثير من أهل من القبوريين وزادوا بعد ذلك ما زادوا من الغلو، قال السبكي عندما روى أورد هذا الحديث الذي تقدم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اقترف عدم خطيئة، قال اقتصرنا منها على ما تبين لنا صحته، هكذا قال. وهذا عبارة حق عندما تدقق فيها يتبين لك بأن غير المذكور ضعيف، غير ما ذكره ضعيف. إذن معنى ذلك أن هذا نفسه أيضا فيه ضعف حتى عند السبكي نفسه، لأنه السبكي أنه عنده شيء من الاطلاع على الحديث، ولكنه كأنه قال يعني اقتصر فقط على هذا الحديث الذي تبينت له صحته وهو في نفسه ضعيف، معناها ما عدا ذلك لا تفكر ولا تتعب نفسك معه. إذا هذا الحديث قلنا أولا من حيث الإسناد ضعيف لأجل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المتفق على ضعفه، وذكرنا من نص على ضعفه مثل النسائي والدارقطني والعقيلي والبيهقي وغيره. ثم أيضا من حيث المتن، متن نقصد به مضمون الحديث، ألفاظ وما يدل على الحديث بعبارته، نعرضه على أصول الشريعة وعلى ما هو معلوم من ديننا. آدم عليه السلام تاب الله عز وجل، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذه آية صريحة تبين لنا أن آدم عندما اقترف الخطيئة وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل قال تبارك وتعالى فتلقى، حتى قال بعضهم قال في معنى تلقى صرح بأن تلقى بمعنى تلقانا، تلقى بمعنى تلقانا، فتلقى آدم من ربه كلمات، كلمات. ما هي هذه الكلمات؟ هل هي قوله لولا قوله اللهم يعني لمحمد، اللهم إني أسألك بمحمد مثلا، هل هي هذه الكلمات؟ لا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال ابن كثير وغيره عند تفسير هذه الآية أن الكلمات هي قوله تبارك وتعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات، هذه الكلمات. وواضح طبعا أن الكلمات نعم الإنسان عندما يدعو الله عز وجل يدعوه وهو بين يدي دعائه يذكر ما كان منه من ذنوب ومن خطايا ومن كذا ومن كذا. عندنا سيد الاستغفار في هذا السفر، سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذن فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم. الكلمات هي قوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف قال ربنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، قال نعم قال، قال له آدم وحواء ربنا أي يا ربنا ظلمنا أنفسنا، ظلمنا أنفسنا بما فعلناه من المنهي عنه، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين. وذلك هذا كثير من الأدعية فيها على أن الإنسان يتعلم هذه الصفة، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. مثلا هذا من الأدعية التي أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. إذن هذا الحديث قلنا يعني يكفي الواحد منا أن يعرف هذا عنه، أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رجل ضعيف. ثم إن الكلمات التي تاب الله عز وجل عليها بها على آدم عليه السلام هي ما ذكر في سورة الأعراف قال ربنا، وليست هي بذلك التوسل المبتدع الذي لم يثبت، إذن لعل هذا قلت يكفي، وربما من عاد منكم إلى الكتاب الذي هو المعين سوف يجفي إن شاء الله مزيد تفاصيل متعلقة بكيفية توبة آدم عليه السلام، وهي شبهة أقول لا بد لواحد منا أن يعود نفسه على أن هذه الشبهات لا يترك أكد وتنطلع عليها، بل لا بد أن يتعود كيفية ومعرفة الرد عليها، ما هو الجواب عليها، لأنه كثير من الناس مسكين استقرت في رأسه وحسب أنها نعم مش يعني أنه دليل وقوي، ولم يجد ربما ما يرد به على هذا الشبه. نعم، الشبهة الثانية في هذا الباب، الشبهة الثانية في هذا الباب هي قصة الضرير. الضرير المقصود بالضرير هنا الرجل الأعمى الأكمه من الصحابة رضوان الله عليهم، قصته كذلك قصة مروعة، وهي فيها قصة، والقوم دائما ميالون إلى الأسلوب القصصي، والأسلوب القصصي هذا إن لم يكن من القصص القرآني صراحة أقول أنه مخدر من المخدرات أو منوم من المنومات للعقول، بمعنى يأتيك الشخص من هذا الجانب اللي هو جانب القصص ويخليك أنت مثلا مع القصة هذه كأنك ينشر فيك نوع من يعني ممكن القبول لما سيلقى إليك، ثم يكون في أثناء ذلك ما أنت تستحلاه ويعجبك منه القصص هو فيه ما فيه من الشبهة. نعم، وذلك أقول الإنسان لا بد في حق أن يجتهد في يتخلص من هذه الطريقة، طريقة تدل على ضعف صاحبه. نحن في القرآن الكريم عندنا قصص، الله عز وجل ذكر قصص ما ذكر، والله عز وجل في القرآن الكريم قصص ذكرها وزكاها، وقوله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل المغفلين، إن هذا لهو القصص الحق ما كان حديث يشترى ولكن تصديق الذي بين يديه. الله عز وجل القصص يذكرها لنبيه صلى الله عليه وسلم ليثبت به فؤاده، ليثبت به فؤاده. نعم، وليس من اجل فقط انه يتسلى او من اجل ان يعني يحصل له ما يحصل لكثير منا بهذه القصص من الانس. نعم، اذا لذلك فقصص الناس لا بد للشخص ان يحترز منها من هذا الجانب. قال قلت قصه الضرير، الضرير إذن الضرير هكذا مشهورة قصة، وهي على الصحيح صحيحة. هذه القصة أخرجها الإمام أحمد في مسنده وغيره، غير الإمام أحمد كالترمذي مثلا بسند صحيح، صحيح عند بعض أهل العلم وإلا في بعض أهل العلم ضعيفة، وسوف أبين لماذا ما هو سبب اختلافه في الصحيح والضعيف. عن عثمان بن حنيف، حنيف بالتصغير هكذا وقفت على ضبطه، بن حنيف وهو أخ لسهل بن حنيف صحابي رضي الله عنه، أن رجلا ضرير البصر، ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدعو الله أن يعافيني. انظروا طلبه وتأملوه في الحق، هو واضح ظاهر، قال له هذا الضرير جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أدعو الله أن يعافيه، بمعنى يرد إلي بصري، واضح. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك وإن شئت أخرت ذلك فهو خير. وسترون أن هذه القصة صحيحة، صراحة صحيحة، صحيح لأن فيه في أثنائها ما يتعاضد ويتقوى ببعض نصوص شرعية أخرى لا يتنافى معها كالقصة السابقة. السابقة وجدنا في إثنائها ما يتنافى مع بعض نصوص وأحكام معلومة من الشريعة. هذه فيها ما يدل على صحتها بأن متنها يعضده نصوص أخرى من الشريعة. يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينصحه يقول إن شئت دعوت لك من لا مانع أنا أدعو لك الله عز وجل فيرجع لك بصرك، وإن شئت أخرت ذلك فهو خير، وفي رواية إن شئت صبرت فهو خير لك. إذن هذا النص واضح أنه يتعضد بقوله صلى الله عليه وسلم إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه أي عينيه، إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر فلو زلنا. هذا الحديث اتلقى مع هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت، إن شئت صبرت أحسن لك، تبقى هكذا حتى تلقى الله عز وجل وأنت ضرير خير لك من أن يرجع لك بصرك، لأنك موعود بها الجزاء. إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر فلو زلنا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسن لك تبقى هكذا وتموت هكذا فيكون مصيرك وجزاؤك الجنة عند الله عز وجل. فقال له هذا الرجل الضرير ادعه، والظاهر أنه لها أهمية بحقها حسب ما يظهر لي أنها هاء سكتين ليس الضمير، ادعه أصل الفعل ادعو وتأتي هاء السكت بعدها. فأمره أن يتوضأ، يعني لما رأى منه الإصرار، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الإصرار أمره أن يتوضأ، أن يتوضأ الوضوء الشرعي طبعا، فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء، يصلي ركعتين بعد وضوئه هذا الحسن ويدعو بهذا الدعاء الذي يعلمه له النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ها هو الدعاء اللي تقوله في بعدما تصلي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى، فتقضى لي اللهم فشفعه فيا. إذن هذه رواية الترمذي تقتصر على هذا فقط، لكن في رواية الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده وقد وقفت عليها نعم من خلال حاشية السندي عليه فيها زيادة وشفع لي فيه، وهي زيادة صحيحة صحها الشيخ الألباني على رحمة الله في كتابه التوسل أنواع وأحكامه وغيره، وشفع لي فيه زيادة صحيحة، وسوف أعلق على هذه الجملة الزائدة قلت التي هي زيادة على ما في الترمذي زيادة من مسند الإمام أحمد بن حنبل. قال ففعل الرجل فبرئ، بريء بمعنى رجع ينظر، أنا عاد له بصر يشوف به. نعم هذا الحديث أيها الإخوة مشهور، رأيناه مشهور حتى عند العوام من الناس يتلقفونه كأنما دينهم ينبني عليه، وهو في الحق إنما يريدون الجدال به، إنما يريدون الجدال به، يريدون أن يجادلوا به أهل الحق، وهم ربما مساكين فاتهم حتى ما فيه من الفقه. هذا الحديث أيها الإخوة لما كان صحيحا، لما كان صحيحا لا بأس أن أعلق على بعض جمل فيه. ممكن الواحد منا يقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لقنه للضرر، يا محمد، ولا شك أن هذا قاله في بيتي. بعض إخواني قد يتحرج يقول كيفاش ندعو من ليس بحاضر، هذا لابد أن نعرف بأن هذا ليس هو الموضع الوحيد، بل من مواضع أخرى نقول يجوز، يجوز هكذا، ليس دعاء وإنما هو نداء. نعم ليس فيه معنى الدعاء، كما يقول واحد السلام عليك أو على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي، أيها النبي. إذن في بعض روايات هذا الحديث في رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما السلام عليك أيها هذا منادى بأداة نداء يا أيها، وفيها السلام عليك الخطاب. إذن فإن شاء الله لا حرج. قال بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي، توجهت بك أنا استشفعت فقط أو تشفعت إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى، هكذا بصيغة التركيب النائب، فتقضى لي اللهم فشفعه فيا. اللهم، وهذه إن شاء الله صريحة وواضحة ولا تحتاج إلى بيان معنى، اللهم فشفعه فيا، يا الله شفعه أي اقبل دعاءه هو في أنا، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم سوف يدعو لهذا الرجل إن طلب الدعاء، اللهم رد عليه بصره أو نحوها من السياق، اللهم رد على فلان بصره، هكذا سوف يذهب إلى النبي ثم يدعو له. لكن الجملة الثانية قلت لك هي زيادة من مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهي قوله وشفعني فيه. الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه التوسع وأحكامه لاحظ ودندن كثيرا حول هذه الزيادة، وأن الرائدون في هذا الباب لا يتحاشون أن يذكروه ويعرضون عنها، لأنه ليس لهم كلام يمكن أن يذكروه هنا، لأنه واضح في أنه حجة عليه. وشفعني فيه، هذه جملة تحتاج إلى تفسير، تحتاج إلى بيان وتوضيح. وشفعني فيه، إذن وشفعني فيه ما معناها؟ ما المراد بها؟ شفعني فيه أي اقبل شفاعتي أنا في النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى دعائي أنا في أن يقبل دعاؤه لي، لأن هذه الصورة سوف يكون النبي صلى الله عليه وسلم شافعا في هذا الرجل، وسوف يكون هذا الرجل شافعا في النبي صلى الله عليه وسلم. يقول القائل كيف؟ نعم صحيح، كيف نعم؟ النبي صلى الله عليه وسلم سوف يدعو بأن يرد الله بصر هذا الرجل، هذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل، وشفاعة هذا الرجل أن يدعو الله عز وجل أن يقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه في هذا الرجل، هذه شفاعة. الشفاعة معنى أنك تطلب للغير فقط، أنت تطلب لغيرك تكون شافع له. نحن عندما نقف على الجنازة ونقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك نصية بيدك ماضي عفوا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزل، نحن شافعون، نحن في هذه الصورة شافعون بمعنى ندعو لهذا البيت أن يغفر الله له ويعفو عنه ويكرم نزله ويستغفره ونحن ذلك، نحن شافعون، نحن ندعو لغيرنا لا ندعو لنا. الإنسان ما يدعو لنفسه اللهم اغفر لي اللهم ارحمني خلاص لا يدعي، لكن كون الدعاء ليس لك لغيرك أنت في هذه الحالة ماذا؟ شافع له اللهم اغفر له فلان هذا، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله واصل بملك الجبران ونقيم الحق عليه كل شفاعة. نعم، إذن فهذا الرجل يقول اللهم اقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه، إذن فهو شافع. إذن هذه الجملة هي التي بها قلت لكثير من الناس يعرضون عنها ويكتفون فقط بالأولى، صحيح الأولى على كل حال في سنة الترمذي، نعم، والناس أكثر تداول لسنة الترمذي من تناوله، ولكن صحة الرواية في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بهذه الزيادة. إذن الرجل فعل ذلك فبرئ. إن هو هنا التوسل بجاه النبي أين هو؟ نقول لهم أين هو التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين محل الشاهد بالنسبة لكم؟ أين هو؟ لا يوجد صراحة. لماذا توهبهم؟ هم ظنوا بأن هذا الرجل عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى بيته كأنه قال في بيته اللهم بجاه محمد صلى الله عليه وسلم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم حصره بدعاء يقوله، دعاء واضح كأنما هو مكتوب له في ورقة يقوله كما هو، وإذا خالف لا ندري ماذا سيقول. إذا جاء بسرعة من عنده هو اجتهد فيه. إذن واضح لكل حال الضرير هذا. نحن لو قوينا به حجتنا في التوسل المشروع لكنا أولى به في هذا الحديث، أولى به. نحن نقول هذا الرجل توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أدعو الله أن يعافيني، صريح أدعو الله أن يعافيني، هذا ما قال وجاء من بيته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قصده، وما جلس في بيته وأخذ يقول اللهم بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال ادعوا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك لم يجيبه مباشرة وإنما اقترح عليه ونصحه وقال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت، وفي رواية وإن شئت أخرت. ولكن هذا الرجل لما كان منه هذا الإصرار قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب وتوضأ وأحسن وضوء وصل ركعتين وقل قل هذا الدعاء. أين التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبذات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد ولا دليل عليه لا من قريب ولا من بعيد في هذا الحديث. إذن قلنا هو حديث صحيح، حديث صحيح، نعم، والكلام فيه ربما بسبب قلنا الاختلاف الذي وقع فيه أن في روايته أبو جعفر، أبو جعفر قال الترمذي في سننه ليس هذا أبو جعفر الخطل المدني، لأن هذا ربما قد تكلم فيه وإنما كأنه يريد أن يقول بأن هذا هو أبو جعفر الرازي. إذن اختلاف العلماء سببه هو هل أبو جعفر المذكور في إسناد الحديث هل هو أبو جعفر الخطمي أم أنه أبو جعفر الرازي. هذا الحديث قلت يستندون إليه ويجعلونه عمدة لهم في الاستدلال، بل ولا يكتفون بذلك يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس الأمر مقصورا عليه بل غيره من الصالحين يلحق به سبحان الله، والنبي صلى الله عليه وسلم صلاحه متيقن ليس مظنون، بينما صلاح غيره مظنون فقط. نحن فلان وفلان وفلان ممن يتعلق الناس بهم لا ندري صلاحهم لا ندري حالهم مع الله عز وجل، نحن إنما بحسب ما تواتر علينا من أخبار الناس أن فلان وفلان يقولون أنهم من الأولياء. طيب ليكون الأولياء ولكن الله أعلم بحالهم مع الله عز وجل، كم من إنسان معدود عند الناس كذا وكذا ولكن عند الله عز وجل شيء آخر. إذن كيف يلحقون به؟ عجيب أمر هؤلاء، يعني يلحقون من صلاحه مضمون بمن صلاحه متيقن. ثم أقول هذا الحديث يذكره الذين يتكلمون في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أو خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أو دلائل النبوة يذكرونه فيها، إنه من دلائل النبوة. رجل كان ضرير فعاد إليه بصره، كان ضرير من لا يرى، أشبه ما يكون بما كان لعيسى عليه السلام من أنه يبرئ الأكمه، يبرئ الأكمه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فدعا الله له فرجع رجع إليه بصره، هذه فاقة لو فعلها كائن من كان من سائر الناس نقول يعني هذا أمر غريب لا يكاد يقع. الإنسان يقول اللهم رد عليه بصره وارجع عليه بصره من غير النبي صلى الله عليه وسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا الرجل بأن يرد الله عليه بصره فرجع إليه رجع نعم وصار يرى كما يرى الناس. إذا فهذه في الحق لا تذكر فقط هكذا بل تذكر في دلائل النبوة. إذا ما كان من دلائل النبوة كيف تلحق غير النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا محال ومستبعد. نعم إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يلحق به في هذا الباب ولا في غيره كذلك غيره من الناس. نعم بعضهم قال طيب ممكن يقول لك طيب أنا سمعت كلامك ووعيت وفهمته لكن عندنا رواية رواها حماد بن سلمة فيها وإن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك فافعل مثل ذلك معناها زيادة. هذه أقول ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه التوسل. التوسل أنواعه وأحكامه. قال هذه الزيادة ضعيفة لا تثبت. نعم ومن أراد كذلك التفصيل في ضعفها فليرجع إلى الكتاب. ثم أيضا هناك هذه أعتبر الشبهة الثالثة ندخل فيها وربما نقتصر عليها قصة عثمان بن حنيف بن عفان. قصة عثمان بن عفان مع رجل كان يتردد عليه عثمان بن عفان الخليفة رضي الله عنه وقصته سوف ترون فيها ما فيها من غرابة ربما أن بعض الناس لا يعرفها أو يعرفها بعض خواص هؤلاء المتوسلين لكن ما دام وردت في تلك المجموعة من الشبه أوردتها كذلك هنا ولأنها لها ارتباط بالقصة السابقة. هذه القصة أخرجها الطبراني في معجم الصغير وفي معجم الكبير من طريق عبد الله بن وهب عن شبيب بن سعيد عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان. يختلف إليه معنى يتردد على مكانه أو مقر خلافته في حاجة له معنى يجي واخترت يقول لي اعتذر له يقول من يجي صائب واخترت ما يلقاش وكذا وكذا إلى أحد. المهم كأنه مل من هذا التردد وأخذ كأنه يريد أن يقوي الوسيلة التي يعني تجعله حظه من اللقاء كبير جدا. إذا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له فكان عثمان لا يلتفت إليه. عثمان بن عفان لا يلتفت إليه خليفة ولا ينظر في حاجته. تأمل جيد هذه العبارات واردة في هذا الحديث الضعيف سوف يتبين لنا ضعف إن شاء الله. فلقي عثمان بن حنيف معنى هذا الرجل التقى يوم ما بعثمان بن حنيف. عثمان بن حنيف الذي روى قصة الضرية السابقة هذا الراوي يقول بأنه الرجل هذا الذي كان يتردد لعثمان بن عفان التقى بعثمان بن حنيف. عثمان بن حنيف صحابي ولكنه عاش إلى زمن عثمان رضي الله عنه فكانت هذا فشكى ذلك إليه. الرجل الذي كان يتردد إلى عثمان بن عفان ولم يظفر بحاجته تلقى بعثمان بن حنيف وعثمان بن حنيف كأنه وراه راوي قصة الضرير السابقة فشكى ذلك لقل يدرى ينفقى دائما الباغي انتلقى بعثمان بن عفان رضي الله عنه وما توفقت نلقاه خرج نلقاه مكان نلقاه مشغول نلقاه يعتذر لي كذا كذا. ماذا قال عثمان بن حنيف هذا الصحابي رضي الله عنه؟ قال ائت الميضعة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي عز إلى ربك عز وجل فيقضي لي حاجتي وتذكر حاجتك وروح إلي حتى أروح معك. روح لعندي من فعل هذا الفعل، روح معي نمشي معك نمشي. فانطلق الرجل فصنع ما قال، ثم أتى باب عثمان بن عفان، لا فعل ما فعل ما مشاش ما رجع ليش، مشى مباشرة إلى باب عثمان بن عفان. فجاءه البواب حتى أخذ بيده فأدخله عليه فأجلسه معه على الطنفصة وقال حاجتك، تفضلي حاجتك، أنا أذكر حاجتك. فذكر حاجته فقضاها له، ثم قال له ما ذكرت حاجتك حتى كانت جالسة، أنا ما ذكرت حاجتك إلى الآن. وقال ما كانت من حاجة فأتنا، أنا على مرة ثانية لكن ذكرت حاجة الأروى أنا تعرفنا ورانا خلاص. ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنف. لما خرج من عند عثمان بن عفان رضي الله عنه تلقى عثمان بن حنيف اللي قال له هذه الطريقة كيفاش دير، ولكن قال له كتزير صلاة ركعتين وحية وداك مشى مباشرة. فقال له جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته فيه. من هو ظن هذا الرجل بدر عثمان بن حنيف راح تكلم مع عثمان بن عفان وقال له راه يجيك واحد الرجل وكذا وكذا وكذا، كيفاش والا كيفاش هذا الاستقبال، وقال تفضل جلسنا على الطنفصة وكذا وكذا، بينما اللي راه كلموا على عثمان بن حنيف هو لم يكلمه، وانما قوة هذه الوسيلة كما يزعمون هي التي ربما جعلت له هذا الذي كان. فقال جزاك الله خير، ما كان ينظر في حاجته ولا يلتفت إلي حتى كلمته فيه. فقال عثمان بن حفان والله ما كلمته، ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه ضرير. إذن هو عثمان بن حنيف قصة سابقة، قصة الضرير استخدمها، وأتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فتصبر. فقال يا رسول الله إنه ليس لقائد قد شق عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني الميضاعة فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم ادع بهذه الدعوات. قال عثمان بن حنيف والله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ذر قط. إذن عثمان بن حنيف هذا الذي أرشد إلي هذا الرجل كأنه من أين استفاده من قصة يعني الضرير السابق، وقاله لهذا الرجل. إذن هذه قصة كذلك نذكر أيضا وننبه على القصص، والإنسان عندما يعود نفسه على أن القصة كأنها يعني يقوي الخبر عنده ويعتمد عليها. أقول القصص لابد أن ينتبه الشخص إليه على أنه أسلوب من أساليب يعتمد عليه كثير من الوعاظ والمذكرون ويعجبهم إذا كان في الأمر أو في المسألة قصة، بل لا يزال إلى اليوم كثير من الناس يحبون أن يكون حديثهم وكلامهم ممزوج بقصص، فقصص تنعش كثيرا من النفوس. ولكن على كل حال هذه أحكام الشريعة، الله عز وجل لم يجعل قصص وإنما جعل أحكاما ثابتة. الآن لازلنا نذكر ثلاث قصص طيبة. هذا الحديث قلنا أنه حديث ضعيف. قال الطبراني رحمه الله لم يروي عن روح بن القاسم إلا شبيب بن سعيد مكي ووثقة. قال الباري وخلاصة قول أن هذه القصة ضعيفة منكرة، ثم ذكر أسباب ضعفها فليرجع إليها في كتابه القيم التوسل أنواعه وأحكامه. لكن كذلك لا يفوتني أن أقول أن القصة تتضمن غمزا في الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه بما لا يليق بمن كان في منصب الراعي، يعني من هو مسؤول الأول على المسلمين القائم على سياسة دنياهم يوكل من من الناس يرفع إليه الحاجة، يقول فلان فلان دور في الناس وشوف اللي ربما محتاج حاجة ولا مخصوص ولا كذا وكذا، بلغ لي. وكيف إذا كان شخص يتردد عليه ويجيه اليوم وغدوة واليوم وغدوة حتى يجيب سكنة يبقى يتشمس، طريقة من الطرق كيف يلتقي بعثمان، هذا لا يلتقي. فكيف يعرض عن من هو صاحب الحاجة ولا يلتفت إليه؟ فليتنبه الفطن لهذا. قلت هذه الحقيقة ثلاث شبهات إن شاء الله أتينا عليها وأظنها إن شاء الله واضحة، وتبقى لنا باقي الشبهات نأتي عليها في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. وبعد ذلك نتفرغ إلى القصيدة بطريقة من الطرق إن شاء الله نشرحها، ونكون لعلنا قد اهتممنا بهذا الموضوع الذي هو موضوع التوسل، التوسل أنواع وأحكامه، واهتمنا به وأعطيناه حقه بالاهتمام، لأنه موضوع صراحة تضرر به كثير من الناس، وكثير من الناس على كل حال توحيدهم صار مهدد بسبب أنهم لم يستوعبوا هذا الموضوع، ويعني عبثت بهم كثير من الصوفية والقبوريين، نعم، والغلاة الصالحين، فصيروا هذا الموضوع كأنه به يشرف الشخص على ضد التوحيد الذي هو الشرك بالله تعالى. نعم. نعم. تفضل على سؤال. محمد العربي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
الشيخ كيفاش هذه بعض هذو بعض المبتدع مثلا إذا كان حتى إذا كان تقول له الدليل من الحديث من القرآن يقول لك هذا ليس هو المعنى المراد، بلك يقول لك ما تعرف شيء تفسيره.
ماذا يقول لك؟
يقول لك هذا ما هو مش هو المعنى المراد بالآية أو الحديث، يقول لك رأى أنا كش عارف وتستدل لي كيف أشرد على
كيف الرد. نقول له بيننا وبينك التفاسير، تفاسير العلماء الموثوق به، وعند ذلك ممكن قد كذلك يذكر لك أيضا شبهة أخرى ويقول لك تعال بنا إلى تفسير مثلا البيضاوي أو إلى تفسير الخازن أو إلى تفسير الشعراوي أو إلى تفسير ابن عزيز الدباغ أو إلى تفسير مثلا المهم على غير كل حال غيره من التفاسير التي ممكن تؤيد ما يذهب إليه. نقول له في الحقيقة نحن هذا التفسير الأولى بالتفسير الصحيح ما كان فيه ذكر أقوال الصحابة وأقوال التابعين، والتفسير المأثور أولى بهذا، ما فيه كلامه ولا تحليله ولا وتعلم بنا إلى تفسير طبري أو على الأقل إلى تفسير ابن كثير رحمه الله. المفروض تفسير ابن كثير يعني لا ليس لأحد الناس عليه اعتراض، تفسير لا يزال مقبول عند عموم المسلمين، لا يوجد أحد يعترض عليه. نقول له تفسير ابن كثير رحمه الله إذا ربما عز علينا أن نقف على تفسير الطبري، فتفسير ابن كثير المفروض أنه في متناول كل الناس، موجود مطبوع متداول إلى آخره. قال تعالى من تفسير ابن كثير إذا رأينا كلامك هذا مؤيد بشيء من ذلك. طبعا إن شاء الله لن تجده، لن تجده فيه. نعم. كذلك تفضل القاضي الحسيني.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
شوف في قصة الطبري مذكورة عن ابن حنيفة يعني مرتين، هل يوجد رجلين اسمه ابن حنيفة؟
ماذا قلت؟
اسمه ابن حنيف، حنيف مذكور يعني مرتين، هل يوجد يعني رجلين اسمه
لا لا قلت عثمان بن حنيف. هذا بن حنيف هذا صحابي رضي الله عنه، لكن ليس معنى ذلك في قصة الرجل الذي كان يترجى إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، لا تظن بأن عثمان بن حنيف صحيح هو الذي كان وكان وكان. هذا الذي يحكي قصة يقحمه هو فيها، يقحم عثمان بن حنيف، يقول عثمان بن حنيف لا تظن بهذا الأمر مخطط له ومدبر ومحبوك. نعم، معنى أن رجل يحكي هذا القصة ويقول أن عثمان بن حنيف رضي الله عنه الذي هو الصحابي وجد رجلا يتردد على عثمان بن عفان، فقال له تعال بنا أرشدك إلى طريقة سوف تجد عثمان إن شاء الله بن عفان ميسر لك، وهي أنك تتوضأ وضوء الصلاة وتصلي به ركعتين وتقول اللهم إني أتوجه لك بنبيك نبي الرحمة في أن تقضى حاجتي هذه. قال له عندما تدير هذا أرواح لي. وهذه لا تظن بأن عثمان بن عفان قال هذا صحيح، الراوي عنه يفتح القصة ويدخله فيها وأنه فعله عثمان بن عفان بريء من هذا. عفوا عثمان بن حنيف رضي الله عنه. إذن عثمان بن حنيف المذكور في قصة الضرير التي رواها الترمذي وأحمد وغيره ونفسه عثمان بن حنيف الذي مذكور في قصة عثمان بن عفان، نفسه صحابي. واضح ابن القادر ولا
لا؟ نعم
ما فيك. سمير زرقي.
السلام عليكم.
السلام
شيخ بارك الله فيك. فيما خص حديث الأعمى، هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو هو عام يعني لأمته؟ يعني مثلا إنسان في الوقت الحاضر يأتي إلى مثلا عالم أو رجل صالح.
لا لا، ذكرت أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يذكرونه في دلائل النبوة. هذا ليس أمر سهل. إنسان خلقه الله عز وجل أعمى كفيف البصر لا يرى، ثم يصير يبصر يرى، هذا موش أمر كسائر الأمراض التي تأتي وتزول وتطرأ وتزول. هذا شبيه بالمعجزة التي أعطاها الله عز وجل لعيسى عليه السلام، أنه كان يبرئ الأكبه، يبرئ الأكبه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة بدعائه برئ الأكبه، ولذلك فيذكرونه في يعني معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما أدمت أنت ما تقولش واحد لفلان أدعو الله أن يرد علي بصري، الأعمى يقول هالواحد. نعم ممكن إذا كان بصره ضعف أو ممكن واضح أنه مثلا وقع له مرض ونحو ذلك، فكأنه يقول إيش فيني من هذا المرض اللي ربما ضعف فيه البصر جاي ممكن، لكن أنه رد له بصره هذا صراحة كأنما يقول شخص مثلا الذي قطع رجله يقول رد لي رجلي، ولا قطع أصبع منه يقول ادعو الله أن يرد علي أصبعي. هذا ذهب عضو من أعضائه، ذهب نوره، فأنت تريد أن يرده الله عز وجل عليك. إذن هذا يعني إنما هو بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم يتكرر ذلك منه، وجود بعض الصحابة الذين كانوا لا يبصرون، وكل إنسان يحب أن يرد أن يرجع إليه الله عز وجل. وليد غالب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بارك الله فيك. شيخ ما الفرق بين التوسل والشفاعة؟
بين
التوسل والشفاعة. الفرق الذي يطلبه.
الفرق بين التوسل والشفاعة. التوسل هو قلنا طلب القرب من الله عز وجل. التوسل هو طلب القرب من الله تبارك وتعالى، سواء توسل في الدعاء أو في غيره. نحن نتوسل إلى الله عز وجل هذه الحلقات بصلاتنا بصومنا بزكاتنا بحجنا بكل ما يرضي ربنا، نطلب به القرب من الله عز وجل. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. هذه هي القرب التي تقرب الناس. وربما أنت سؤالك قد يكون يعني إنما هو في التوسل في الدعاء. التوسل في الدعاء, التوسل في الدعاء هو استعمال وسيلة من وسائل الشرعية. لكن قد تقول كذلك التوسل بدعاء الرجل الصالح, ما الفرق بينه وبين الشفاعة؟ نقول لك هو نفسه. إذن قسم من أقسام التوسل بالدعاء وهو التوسل بدعاء الرجل الصالح. التوسل بدعاء الرجل الصالح هو عندما يذهب ويدعو لك فهو شافع لك, فهو شافع لك. والرسل عليهم السلام يوم القيامة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يشفعون للخلائق, بمعنى يطلبون الله عز وجل أن ينصرفوا إلى الحساب من ذلك الموقف. واضح وليد ولا لا؟
نعم بارك الله فيك.
الله فيك
الله.
هذه أسئلة كذلك بعث بها من يتابعون معنا عن طريق زوم, عن طريق الزوم. نعم ها؟ وكذلك التليجرام. نعم يقول ما نصيحتكم لمن لا يعتني بتصحيح الأخطاء اللغوية خاصة في الأحاديث, وما مدى صحة الحديث لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه؟ نعم على كل حال الشخص الذي لا يعتني بالتصحيح أقول إن كان من المدرسين والذين يعتلون المنابر والذين يخطبون والذين يلقون الدروس فهذا في الحقيقة صراحة قدح فيه إذا كان يورد الأحاديث ومعها أخطاء لغوية. وأما إذا كان من عموم الناس ممن ربما إذا رفعت له أو نصبت أو نحو ذلك ممكن مرة أخرى يخطئ كذلك, لا يعرف لماذا هذا رفع لماذا هذا نصب ويستعمله فقط في كلامه مع الناس وفي تداوله, فربما هذا يكون أقل خطرا. ومع ذلك لكل حال صراحة مطالب. بل قال بعضهم ونظم ذلك في بيت قال وخوف اللاحن من وعيدي في مفتر عن النبي شديد. وخوفوا اللاحنة, اللاحنة اللاحنة معناها من يلحن في كلامه, من وعيدي في مفتر على النبي شريف. معناها كان بعض أهل العلم يقول في اللاحن, اللاحن معناها الذي يخطئ أخطاء نحوية أو صرفية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم, كان يخوفوه بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده النار. أنت إذا قلت مثلا, مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه, مثلا إذا قلت هذا أخطأت. النبي صلى الله عليه وسلم يكون يلحن, إذن معنى كأنك تقول قال كذا وباللحن. كان يخوفونهم بهذا الحديث من كذب, من كذب, لأنك أنت رفعت الذي نصبه النبي صلى الله عليه وسلم أو نصبت الذي رفعه, وكان يخوفونهم بهذا الحديث من كذب علي متعمدا. نعم وكانوا صراحة بعضهم بعض أهل الحديث من يروون الأحاديث. لذلك فرقت بين من يكون يدرس والناس ربما يكتبون عنه أو يكون مثلا يعطي الدروس والمواعظ والتذكير, يعني في مرتبة من هو على المنبر يعظ الناس ويذكرهم، هذا مطالب بأنه صحيح صحيح ويجتهد في ذلك اجتهاد كبير. وأما ممكن من هو دون ذلك في مناقشته في كلامه يجري على لسانه ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذا إن شاء الله أقل خطرا، ولكن الأول أخطر. قلت هذا كأنما كان يذكرون بالنسبة لمن يروي الأحاديث، من يروي الأحاديث. وما حديث لكل لا يستقيم إيمان عبد لكل أحد مشهور ولا يحضر الآن هل هو صحيح أم ضعيف. نقول شيخنا أحسن الله إليكم، كيف نرد على من يقول التوسل بالعمل الصالح جائز مع أنه عرض، فيكون التوسل بالذوات من باب أو لا؟ أقول هذا أولا من أهل الكلام والتفلسف يتكلم لك على الأعراض والذوات، والشريعة ليست من هذا الباب على كل حال. الشريعة فيها المشروع وغير المشروع، فيها الذي ثبت له دليل أو الذي لم يثبت له دليل، هذا هو هذا هو منطق الشريعة، هذا هو طريقة يعني تناول الأحكام الشرعية، هذا محذلق فابتعد عنه واترك من 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 من, من صفصفته. يقول لك التوسل بالعمل الصالح جائز، جائز مع أنه عرض، عرض عرض بمعنى كأنما يقول هو يطرأ ويزول. يقول العرض يعني الأشياء التي كأنه يعني هو أنه يعني يعتبر أن الأعراض يعني كأنها كالهواء أو كالريح أو كالذي ليس له شيء. هذا العرض الذي تقول أنت عنه عرض، القيامة يضع الله عز وجل في الميزان، العمل الصالح يوضع في الميزان ويثقل بالميزان، العمل يوم القيامة يوضع في الميزان وتثقل به الموازين. ويوشك أن يقول هذا الرجل لا إله إلا الله قولها عرض، قولها عرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان هذا عرض على منطقه عرض. إذن نقول له ليس الأمر هكذا تجيبه أنت، قل له هذا ليس الشريعة، ليس فلسفة الشريعة، أحكام شرعية، العمل الصالح ثبت لنا به الدليل الصحيح الصريح، هكذا نقول ثبت لنا به الدليل الصحيح الصريح. وأما التوسل بالذوات فلم يثبت لنا فيه دليل، وهذه هي الجهة التي تتناول منها الأحكام الشرعية لا من جهة الفلاسفة المتكلمين، الأعراض والذوات وأيهما يقدم وأيهما نعم. قال في تهذيب رسالة الشرك ومظاهره، ففيه إثبات التوسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وبدعائه وبدعاء الصالحين، ولا سيما من ذوي قرابته بعد موته. هل كون الرجل الصالح يتوسل بدعائه من أهل البيت مقصود شرعا؟ وما وجود الله في حديث استسقاء عمر بن عباس على المسألة؟ نعم نعم، نقول ليس كل رجل صالح، ليس كل رجل صالح، وإنما من له صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، منها من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. تبين جيد الفرق. السؤال يقول صاحبه هل كون الرجل الصالح المتوسل بدعائه من أهل البيت مقصود شرعا؟ نعم مقصود شرعا، بمعنى لو أننا اليوم يوم يوم هذا وجدنا واحد مثلا قال لنا بأنه من أهل البيت، ذلك أنا من أهل البيت، قال هكذا مسكين يعني إخبار فقط، نحن نتقرب إلى الله عز وجل بمحبته، ليس كحب سائر المؤمنين، بالأجل الصلة التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأهل بيته، أوصى بهم صلى الله عليه وسلم، وخص بالوصية أوصيكم كما في خطبته صلى الله عليه وسلم في غدير خم، إذن أوصى بهم صلى الله عليه وسلم، وحبهم حبهم أي حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قربه، يتقرب العبد به الله عز وجل زيادة على ما هم عليه من الإيمان والصلاح والتقوى والدين، يزيد إلى ذلك كونهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيحبهم لأجل ما فيهم من هذه الوصلة الطينية بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدنا هذا، لو أردنا مثلا أن نفعل هذه السنة ونقول فلان مثلا شيء أصابنا ونحو ذلك، قل فلان ادعو الله عز وجل نحن من خلفك لأنك من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن نفعل ذلك. من واحد يقول فلان ادعو الله عز وجل واللهم اهجنا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا ونحن نؤمن خلفه، فلا بأس كذلك كما فعل عمر رضي الله عنه مع العباس. هذا هو وجه دلالة استسقاء عمر بن العباس، معنى يقول العباس قم ادعو الله عز وجل لنا أن يسقينا ونحن نؤمن في اسم الجزء. يقول أحسن الله لك شغلنا، بالنسبة لحديث الأعمى جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتوضأ، أمره أن يتوضأ، ألا يمكن القول أن الوضوء واجب في الدعاء لأن الأمر يقتضي الوجوب وإذا كان مستحب ما هو صرف السبب؟ أقول أمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين، فالوضوء واجب لأجل الصلاة لا لأجل الدعاء، فالصلاة لا تصح إلا بالوضوء، إذن أمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين في الوضوء لأجل الصلاة لا لأجل الدعاء، وإلا في الإنسان لا شك أنه يدعو الله عز وجل وقد يكون على خير هيئة المتوضئ. من قال أنه لا بد كل من أراد أن يقول اللهم اغفر لي ولا استغفر الله في الطريق لا بد أن يكون على وضوء ولا يسكت؟ نحن ربما كثير من الأحوال لا تخلو من الدعاء، كثير من الأحوال لا يخلو الإنسان من الدعاء، إذن فهل لا بد أن يتوضأ؟ لا، وإنما هو أمره أن يتوضأ لأجل أن يصلي ركعتين لا لأجل الدعاء. يقول عندما تقول عن من يجهر بالشرك بالله من المسلمين لا يغفر الله له، إذا كنت تعين شخصا يقول هل يعتبر تألي على الله؟ إذا كنت تقصد شخصا بعينه تقول لا يغفر الله لك ما دمت تجهر بالشرك هذا صح تألي، وما إذا قلت هكذا على وجه العموم كما جاءت بالشريعة إن الله لا يغفر أن يشرك به قلت مثلا لا يغفر الله للمشركين فليس هناك تألي إن شاء الله، وإنما أنت نطقت بما جاءت من الشريعة. لكن إذا كنت تعين شخصا تقول فلان الذي يجاهر بالشرك لا يغفر الله له لا يغفر الله له هذا تألي صح، ولكن إذا قلت إذا مات على مجاهرته بالشرك فلا يغفر الله له فلست متألي إن شاء الله. إذا قيدت قلت إذا مات على مجاهرته بالشرك لأنك لا تدري أنت قد الشخص في جده يعني يتوب إلى الله عز وجل قبل أن يموت قبل أن يغادر. يقول الصوفية يذهبون إلى الأضرحة والقبور للدعاء عندها، فإذا أنكروا عليهم صنيعهم عللوا بقوله تعالى هنالك دعا زكريا ربه. أنا أدل لم أفهم ما معنى هنالك دعا زكريا ربه إلا إذا كانت هنالك عند القبور، إذا وجد في التفسير أن هنالك إشارة إلى عند القبور، وأما هنالك معناه في ذلك الزمن وفي ذلك الوقت عندما رأى مريم عليه السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم إنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك هنالك دعا زكريا أين هو القبر وأين هو الضريح ماذا عند المحراب نعم وفي ذلك الوقت الذي يعني ذكر قتله نعم قال هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء هنالك إن هنالك إشارة إلى قبر إذن الله إذا كان القبر على كل حال في مخيلته قبر في مخيلته إذن هذا حق صراحة شبهة هذا هو جواب عليه الله يقول هل التوسل له حكم واحد من حيث البدعية أم يختلف باختلاف نية المتوسل بين البدعية والشرك التوسل على كل حال التوسل إذا كان بالصفة التي ذكرنا أنها بدعية السؤال في الحق صراحة أنا فهمته على بالنظر إلى ما يمكن أن يكون هو مقصود السائل لا بالنسبة للصيغة التي ورد بها السؤال وإلا فلو أجبت عليه باعتبار الصيغة يكون في كلام آخر وقال هل التوسل له حكم واحد من حيث البدعية أم يختلف باختلاف نية المتوسل بين البدعية والشركية هكذا السؤال يقول هل التوسل له حكم واحد التوسل الشرعي لتوسل الإنسان إلى الله عز وجل بالعمل الصالح وتوسل إلى إليه تبارك وتعالى بالدعاء هذا مشروع ليس شرك ولا بدعة بل هو قربة كيف تقول هل هو قال هل التوسل له حكم واحد طبعا أنا أقصد أظنه أنه إنما يريد التوسل البدعي هل التوسل له حكم واحد من حيث البدعية أم يختلف باختلاف نية المتوسل بين البدعية والشرك نعم قلت التوسل البدعي وهو الذي صاحبه يتوسل بذات الصالحين أو بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بذات النبي صلى الله عليه وسلم هذا صاحبه إذا كان معنى توسله إذا كان معنى توسله أن يقول اللهم إني أسألك بجاه فلان أسألك يا ربي إذا نسأل الله عز وجل ولكن يستعمل جاه فلان جاهه بمعنى مكانته ومنزلته عند الله عز وجل هذا لا شك إن شاء الله بدعي توسل البدعي وإذا سميته شركا أي شركا أصغر على طريقة بعض أهل العلم أن كل وسائل الشرك أكبر ليس الإصرار فلا بأس هذا يسمى بدعة وتوسل بدعي هكذا نسميها لكن انتبهوا أحيانا التوسل يطلق في استعمالات بعض غلاة التوسل حتى أنه يصير التوسل بمعنى الاستغاثة بمعنى الاستغاثة يتوسل به بمعنى يستغيث به ويناديه ويسمي فعله هذا توسلا هذا يصير بهذا المعنى شركا يقول ما حكم تكرار التوسل بالعمل الصالح إن شاء الله لا مانع لا نعرف دليلا يمنع من تكرار استعماله مرة أو مرتين أو ثلاثة لا مانع إن شاء الله من تكرارها يقول السؤال كل حال هناك بعض الأسئلة تسحبها أسئلة تخرجنا عن درسنا نحن دائما قلنا أن الأولوية صراحة في الأسئلة لما له تعلق بدرسنا أو على الأقل بكتابنا. يقول: ما وجه الحرج في ذكر يا محمد في حديث الضرير؟ لم أفهمه وبارك الله فيك. أنا قلت ربما بعض الإخوان يتحرج من أن يقول يا محمد، يا النداء، والمنادى المفترض فيه أن يكون حاضرا، فيقول كيف نحن ننادي النبي صلى الله عليه وسلم وهو غائب ميت في قبره وإلى آخر ذلك، فيتحرج من هذا ويقول يعني شبهة. نعم، نقول هذا جائز في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأدلة الشرعية جاءت بذلك فقط من غير تعليل عقلي ولا شيء من ذلك. التشهد فيه تحيات الله صلى الله عليه وسلم عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كان يقولها أهل اليمن له وهو في المدينة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، أي أيها النبي. ونحن نقولها كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه ميت غائب عليه الصلاة والسلام، ونقولها. قلتها ربما قد يعني الشخص يلتبس على الأمر عندما يقرأ ذلك الحديث الذي هو حديث الضرير. نعم، قد يأتيه شبهة من هذه الناحية: يا محمد إني أتوب. هو كان يقولها في بيته، النبي صلى الله عليه وسلم ليس حاضرا، فقط من هذه الناحية. إذن نتوقف على قدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.